الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الثالث، الدرس الواحد الثالث. والكتاب المقروء فيه هو تعظيم الفتيا للحافظ أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن علي ابن محمد القرشي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بجمال الدين وبابن الجوزي نسبة إلى جده جعفر الجوزي الذي لقب بذلك نسبة إلى شجرة من الجوز كانت في ذلك، وقيل لأنه كان يبيع الجوز وقيل نسبة إلى أرض كان يسكنها يقال لها جوزة. وبما ذكر تعلم أن ما كتب على غلاف الكتاب في جر نسبه خطأ فليصحح، فإن اسمه عبد الرحمن ابن علي وليس عبد الرحمن ابن محمد كما كتب على غلاف الكتاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في سنة 1500 تقريبا، كما أخبر بذلك فيما ذكره عنه سبطه في مرآة الزمان. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان 97 و500، وله من العمر 87 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حملت النسختان الخطيتان للكتاب الاسم الذي نشر به وهو تعظيم الفتيا، وذكره بهذا الاسم سبط بن الجوزي في مرآة الزمان، وابن حمدان في أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، وسماه مرة تعظيم الفتوى، وسماه بعض المتأخرين خوف الفتيا، ولم أقف له على سلف، فالمعتمد تسمية الكتاب باسم تعظيم الفتيا. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب يدور حول بيان جلالة قدر الفتيا وعظيم خطرها، المقصد الثالث توضيح منهجه. قدم المصنف رحمه الله تعالى لكتابه بمقدمة اشتملت على بيان آلة الفتوى التي تمكن منها، فإذا اجتمعت في العبد صلح للإفتاء، ثم أتبعها بفصول ثمانية لم يترجم لها إلا بقوله: فصل. وقد جاء أولها في بيان امتناع السلف عن الفتوى تورعا، وثانيها في ذكر تورعهم بالامتناع عن جواب سؤال لم يقع، وثالثها في اكثارهم من قول لا أدري. ورابعها في إظهارهم الرجوع عن الخطأ إذا تبين لهم. وخامسها في ذهاب المجتهدين وظهور المقلدين. وسادسها في تقاصر الهمم وموت العلم، وأن على المفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين. وسابعها في الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى. وثامنها في التحذير من طلب الرئاسة في غير وقتها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على الأمم بغزارة العلوم ورزقنا ما لم يرزقهم من قوة الفهوم، وصلى الله على نبينا محمد البالغ من الشرف أقصى المبروم، وعلى أصحابه وأتباعه صلاة تدوم. أما بعد، فإن الله عز وجل من علينا بالقرآن وحفظه من تبديل وتحريف، وبالسنة التي أنشأ لها علماء يحرصونها عن تجزيف، وباستخراج الفقه منهما وهو العلم الشريف، غير أنه لا يحصل إلا لمن حفظ القرآن والسنة ورزق الفهم اللطيف. وقد كان علماء السلف لا ينصبون أنفسهم للفتوى إلا بعد استكمال شروطها، فكانوا يحفظون القرآن ويعرفون ناسخه من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وخاصه من عامه، ويغلون في علومه، ويحفظون اللغة العربية والأحاديث المروية، وينظرون في عدالة نقلتها، فيميزون صحيحها من سقيمها وناسخها من منسوخها، ويغلون في علوم لا تلزم لخوف أن تتعلق بما يلزم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة المرحومة من القرآن والسنة اللتين هما وحي محض من الله سبحانه وتعالى، وعلم الأمة راجع إليهما، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، فأكمل العلم هو علم القرآن والسنة. وقد كان هذا هو علم السلف رحمهم الله تعالى، فقد كانوا يفرغون قواهم في طلب علم القرآن والسنة، وينتصبون للفتوى بعد استكمال شروطها، مما يرجع إلى جمع آلة الفتوى، وآلة الفتوى ترجع إلى أمرين اثنين، أولهما معرفة الدليل، وثانيهما معرفة كيفية الاستدلال بالدليل على الواقعة. فمعرفة الدليل مثلا يتعلق بها حفظ القرآن وما تقوم به الأحكام من السنة، ومعرفة كيفية الاستدلال بها على الواقعة يتعلق بها مثلا معرفة الناسخ والمنسوخ ومعاني كلام العرب رحمهم الله ومعاني كلام أهل العربية ومعرفة مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.
أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا محمد بن مرزوق الزعفراني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي وعلي بن أبي علي البطيعي وعلي بن أبي علي البصري قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البردعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الأصل القرآن والسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهر الأحاديث أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب.
هذه الجملة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي مروية بإسناده إليه اشتملت على ثمان مسائل. المسألة الأولى أن الأصل من الأدلة على أحكام الشريعة القرآن والسنة، وقد أجمع المسلمون على رد الحكم إليهما ولم يختلفوا في ذلك، كيف لا وهما وحي من الله عز وجل. وثانيها أن القرآن والسنة إذا خلتا من حكم المسألة أمكن الحكم على المسألة بالقياس فيها بإلحاق الفرع المراد الحكم عليه بأصل ثابت في القرآن والسنة. وإنما قدم الشافعي رحمه الله تعالى ذكر القياس مع كونه مختلفا فيه على ذكر الإجماع، لأن سياق الكلام متعلق برد الضمير على القرآن والسنة في قوله فقياس عليهما، لأن القياس لا بد أن يثبت بأصل من القرآن أو السنة، وإن وقع القياس بشيء ثبت بالإجماع فقد قال أهل العلم إن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل من القرآن والسنة. وثالثها أن الحديث إذا اتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، يعني يجب الأخذ به، فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنه إلى غيره. ورابعها بيان أن الإجماع أولى وأعلى من الخبر المنفرد، والمراد بهذه المسألة الأحاديث التي ترك أهل العلم رحمهم الله تعالى العمل بها وانعقد الإجماع على خلافها، فإن من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد الإجماع على ترك العمل به، فيكون الإجماع حينئذ أولى وأكبر وأكثر من الخبر المنفرد. وقد أشار إلى بعض هذه الأحاديث الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير، ثم بسطها الحافظ أبو الفرج ابن رجب في شرح علل الترمذي، فذكر أحاديث كثيرة انعقد الإجماع على ترك العمل بها، وفي بعضها نزاع من جهة صحة دعوى الإجماع، وصنف بعض أهل العصر كتابا في ذلك. وخامسها تحقيق أن الحديث على ظاهره، والمراد بالظاهر المعنى المتبادر من اللفظ الذي تعرفه العرب في لسانها. فإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعول في فهمه على لسان العرب. وسادسها أن الحديث إذا احتمل معان عدة فأولاها أشبهها وأظهرها في المعنى بأن يوافق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المباحث المذكورة عند الأصوليين حول الظاهر والمؤول. وسابعها أن الأحاديث إذا تكافأت فأصحها إسنادا أولاها، والمراد بتكافؤ الأحاديث يعني تساويها. فإذا تساوت الأحاديث بأن جاء حديث على وجه وجاء حديث آخر على وجه يعارضه في الظاهر، فحينئذ يرجح بينهما بمرجحات منها أن ما كان أصح إسنادا فهو أولى بالتقديم. وقد أفاض الأصوليون في ذكر المرجحات التي ترجح بها الأحاديث بعضها على بعض. وثامنها أن المنقطع، والمراد بالمنقطع في كلام الشافعي يعني المرسل، فإن الأصوليين يطلقون المنقطع على كل ما لم يتصل، سواء كان عدم اتصاله بسبب سقوط راو أو بسبب رفع التابعي له الذي يسميه الآخرون بالمرسل. وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى هنا أن المرسل ليس بشيء ما عدا مرسل ابن المسيب رحمه الله تعالى، ليس ظاهره بأن الشافعي يحتج بمرسل سعيد بن المسيب ويصححه، ومن فهم ذلك فقد غلط على الشافعي، وليس هذا القول بشيء كما قال الخطيب البغدادي. ومجموع كلام حفاظ الشافعية رحمهم الله تعالى في توجيه هذه الجملة المنقولة على الشافعي مذهبان اثنان: أولهما أن الشافعي رحمه الله تعالى قصد أن مرسل سعيد مما يرجح به، لا أنه مما تبنى عليه الأحكام ابتداء، ولكن إذا نقلت الأحكام بأحاديث مختلفة وكان في جناب أحدها مرسل لسعيد رجح حينئذ بهذا المرسل، فيكون عاضدا لا أصلا مستقلا. وهذا اختيار الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. والمذهب الثاني أن مراد الشافعي أن مرسل سعيد بن المسيب يقبل إذا انضمت إليه قرائن تفيد قبوله، ويحمل على هذا المذهب ما صرح به في كتاب الرسالة أنه لا يقبل المرسل مطلقا، وإنما يقبله إذا احتف به ما يعبده ويقويه. وهذا المذهب هو اختيار البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الشافعي وفي رسالته إلى الجويني.
نعم.
أخبرنا عبد الحق قال حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي وأنبأنا محمد بن عبد الباق.
جواز التحاق صفحة 67 نفس اللي كنت تقرأ.
أعيد أحسن الله إليك. أخبرنا عبد الحق قال حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي حاء وأنبأنا.
ما معنى حاء؟ ما يا أبو الرحمن سم؟ تحويل من إسناد إلى إسناد، فهذا طريق آخر يرويه أبو الفرج بن الجوزي عن شيخ آخر. نعم.
وأنبأنا محمد بن عبد الباقي عن البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعده خلافة، وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف تغير من أقاويلهم ولم يخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه قول تغير من أقاويل التابعين، وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب ومثل حديث إبراهيم بن شعيب ومثل حديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل ما لم يجيء خلافه.
ذكر الأثرم رحمه الله تعالى في هذه الجملة 5 أصول من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه والإفتاء، أولها الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح في المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا غيرهم، وثانيها الأخذ بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم، وإذا اختلفوا تخير من أقاويلهم ولم يخرج عنها، وثالثها الأخذ بأقوال التابعين رحمهم الله تعالى وإذا اختلفوا تخير من أقوالهم، ورابعها أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما أخذ بالحديث الذي في إسناده شيء، وقوله رحمه الله تعالى وفي إسناده شيء إشارة إلى ضعفه، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما احتج في مسألة ليس فيها حديث صحيح بحديث ضعيف، إلا أن الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختلف في المراد به، هل هو الضعيف ضعفا بينا ظاهرا أو هو الذي يسميه غيره بالحسن مما نزلت رتبة رواته عن الثقات الحافظين، قولان لأهل العلم، فالقول الأول أن الحديث الضعيف الذي يحتاج به الإمام أحمد هو الذي يسميه غيره بالحسن، وهو ما تكلم في بعض رواته لكنهم لم يخرجوا عن حيز القبول، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والقول الثاني أن المراد بالضعيف الضعيف الذي نزل عن رتبة القبول مما يسميه الإمام أحمد وغيره ضعيفا، وهذا ظاهر تصرف أبي الفرج بن رجب في مواضع من كتبه كفتح الباري وكجامع العلوم والحكم، والأظهر والله أعلم تصحيح قول أبي الفرج بن رجب، فإن الإمام أحمد احتج في أبواب من العلم بأحاديث ذكر أنه لا يصح فيها شيء، كما احتج رحمه الله تعالى في مسألة التسمية عند الوضوء بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع قوله رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، واحتج بالأحاديث الواردة في قطع السدر مع قوله رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، فدلت هذه التصرفات المنقولة عن الإمام أحمد أنه ربما احتج بالضعيف الذي نزل عن رتبة القبول إذا لم يجد في الباب غيره، وليس الضعيف عنده هو الحسن عند غيره. وخامسها أن الإمام أحمد ربما أخذ بالحديث المرسل ما لم يجئ خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث المرسل؟ أخي المتكئ، الأخ المتكئ، أقل ذلك تقبل بوجهك علينا جزاك الله خير، اتك بس أقبل بوجهك. سمع ما سم الذي سقط منه الصحابي في البيقونية هو مرسل منه الصحابي سقط، لكن هذا القول ضعيف لأنه لو كان المجزوم بها أن الساقط صحابي فالصحابة عدول. ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضابطه؟ ذكرنا أن ضابطه ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه، فاشتمل هذا البيت على بيان معنى المرسل وعلى تحقيق حكمه وأنه مضعف غير مقبول. نعم.
أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال حدثنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله قال أصول الأحكام في الشرع أربعة: الأول العلم بكتاب الله عز وجل وما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وناسخا ومنسوخا، والثاني العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرقها في التواتر والآحاد والصحة والفساد وما كان منها على سبب وإطلاق، والثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف، والرابع العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نصا من كلام الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، بيّن فيه الخطيب أن أصول الأحكام ترجع إلى أربعة أشياء: أولها العلم بكتاب الله وما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا إلى آخره، وثانيها العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطرقها وما يصح منها وما لا يصح وما علق بسبب وما جاء مطلقا، وثالثها العلم بأقاويل السلف رحمهم الله تعالى اتفاقا وافتراقا ليتبعهم فيما اجتمعوا عليه ويجتهد في الرأي فيما اختلفوا فيه، ورابعها العلم بالقياس الذي يلحق فيه فرع بأصل ثابت في الشرع، وهذه الأصول الأربعة هي التي يشير إليها المصنفون في كتب الأصول والفقه بأن أصول الأدلة ترجع إلى أربعة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، والأصول الثلاثة الأول مما وقع الإجماع عليه، وأما القياس فهو مذهب الجمهور، فإن من الفقهاء والأصوليين رحمهم الله من لا يرى الاعتداد بالقياس.
قال: وقد أخبرنا محمد بن عبد الوهاب الكاتب قال أخبرنا علي بن عمر بن محمد الحضرمي قال حدثنا حاتم بن حسن الشاشي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال حذيفة لا يفتي الناس إلا ثلاثة. قال حذيفة لا يفتي الناس إلا ثلاثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف.
هذا الأثر المروي عن حذيفة رضي الله عنه وإن كان إسناده منقطعا إلا أن معناه صحيح، والمراد أنه ينبغي أن لا يفتي الإنسان إلا مع كمال آلته وظهور أهليته للفتيا، لأن يكون عارفا بالأحكام الواردة في القرآن والسنة ووجوه ورودها إحكاما وتشابها وعموما وخصوصا وإجمالا وتفسيرا. وإنما يشتد هذا الأمر في حق من نصب لذلك كأمير أو عالم أو مفت فقيه، فإنه حينئذ لا مندوحة له إذا نصب لذلك. وثالثهم الأحمق المتكلف، فإن من المفتين من يفتي بلا علم وليس للناس حاجة في إفتائه، فهو غير محمول على ذلك.
قال: وأخبرنا أبو الموفق محمد بن محمد النيسابوري قال حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال أخبرنا أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سهيل قال قال الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد يفتي في دين الله عز وجل إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار ويكون له قريحة بعد هذا. وإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي عن إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة. وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. أخبرنا محمد بن ناصر قال حدثنا المبارك بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن علي الأزدي قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقول: حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد رحمه الله وأنا
ربعي نسبة
رحمه الله وأنا
ربعي نسبة إلى ربيع أصحاب الكتب الستة. من الربعي؟ ابن ماجه الربعي.
يا أبا عبد الله كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي. حتى يمكنه أن يفتي يكفيه 100,000؟ قال: لا. قيل: 100,000؟ قال: لا. قيل: 300,000؟ قال: لا. قيل: 400,000؟ قال: لا. قيل: 500؟ قال: لا. قيل: 500,000؟ قال: أرجو.
ما جاء في كلام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله فيه بيان عظم آلة الفتوى، وأن الإنسان ينبغي أن لا يستطيل إليها حتى يتحقق بهذه الآلة، من المعرفة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاطلاع على اللغة العربية التي يستعين بها على فهم القرآن والسنة، فإن الإنسان إذا قصر في فهم اللغة رجع ذلك على علمه بالضعف، وكيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ وكم من إنسان أخطأ في الشريعة بسبب خطئه في العربية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أتي هؤلاء، يعني أصحاب البدعة، إنما أتي هؤلاء من العجمة، فإنهم لم يؤتوا فهما في العربية فاستشكلوا آيا وأحاديث وردت ووجهوها على غير وجهها، فوقعوا في الخطأ على الشريعة. وما ذكره الرباعي رحمه الله تعالى فيما قيل لأبي عبد الله: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، هذا على وجه المبالغة والتعظيم في الأمر، وإلا فمن ذا الذي يحيط بمثل هذا؟ ومرادهم رحمهم الله تعالى بهذه الأعداد ليس أفراد الأحاديث حديثا حديثا، وإنما مرادهم الطرق، فإن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ هذا القدر، وأما الطرق فإنها تصل إلى ذلك، كما يقال: إن حديث إنما الأعمال بالنيات قد جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري من رواية فئام كثير ينيفون عن 700، وقيل بل ينيفون عن 1000.
نعم.
فصل. وقد كان علماء السلف رضي الله عنهم مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا يمتنعون التورعا. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا حكام الرازي قال حدثنا جراح الكندي عن أبي إسحاق عن البراء قال لقد رأيت ثلاث قال حدثنا جراح الكندي عن أبي إسحاق عن البراء قال لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا أبو محمد الصيرفيني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي قال أخبرنا محمد بن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال حدثنا ابن الفضل قال حدثنا ابن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الفضل القرشي قال حدثنا أبو بكر بن مردويه قال حدثنا أبو بكر بن مردويه قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن النضر قال حدثنا عامر بن سيار قال حدثنا أبو الصباح عن عبد العزيز عن أبيه وكانت له صحبة قال قال لي أبي يا بني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محزونين كأنهم قوم أغمار لا يحسنون شيئا، فإذا سئلوا عن شيء أحال بعضهم إلى بعض، فإياك يا بني أن تقول بغير علم فتخرج من الدين. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال حدثنا محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم
العجلي صلى الله عليه.
قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن شعيب قال قال حدثنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعد قال سألت علقمة عن مسألة فقال في عبيدة فسله فأتيت عبيدة فقال
عبيدة
فقال ائت عبيدة فسله فأتيت عبيدة فقال ائت علقمة فقلت علقمة أرسلني إليك فقال ائت مسروقا فسله فأتيت مسروقا فقال ائت علقمة فسله فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك قال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيته فسألته فكرها ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته فقال كان يقال أجرأ القوم على الفتوى أدناهم علما وقال أدناهم علما. وقال الآجري أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت المعافى بن عمران يذكر عن سفيان قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيان ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال المعافى قال سفيان أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا قال أخبرنا البرقاني قال قرئ على عبد الله بن محمد بن زياد وأنا أسمع حدثكم محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت يونس بن عبد العلال قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه. قال الخطيب وحدثنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو العباس السراج قال سمعت أبا عبد الله المروزي قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول قال ابن عيينة أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال حدثنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. قال يعقوب وحدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن محمد أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهري قال حدثنا أبو الصلت قال حدثني شيخ بقرب المدينة قال والله إن كان مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. أخبرنا أبو الحسين يوسفي قال أخبرنا أبو الحسن الزعفراني قال حدثنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي حال وأنبأنا محمد بن عبد الباقي عن البرمكي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خلف قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر من الأترم قال سمعت أبا عبد الله يقول من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء الضرورة. قال الحسن إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد فإنما تكلم القوم على هذا كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. قيل لأبي
عبد الحسن قال الحسن إن تركناهم
وكلناهم إلى عي شديد
عي شديد
حسن الله يعني. إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد فإنما تكلم القوم على هذا كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. قيل لأبي عبد الله فأيما أفضل الكلام أو الإمساك قال الإمساك أحب إلي لا شك الإمساك أسلم. قيل له فإذا كانت الضرورة فجعل يقول الضرورة الضرورة.
ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طرفا من الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في في الإعراض عن الفتية تورعا وخوفا من تبعاتها، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتردونها كما جاء في أثر البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخبر عن 300 من أهل بدر قد أدركهم كان إذا سئل أحدهم فتوى ود أن غيره أجاب عنها. ونقل هذا أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى من كبار التابعين عن 120 من الصحابة من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يذمون الجراءة على الفتية ويرون أن أسرع الناس إليها هم أجهل الناس وأقلهم علما، وأما من كمل علمه فإنه يعظم المسألة التي تقع عليه، فإن الإنسان إذا سئل فإنما يوقع عن الله عز وجل. ومن هنا كانت تعرض لهم الأحوال من تلعثم ألسنتهم وتغير ألوانهم لأنهم يوقعون عن الرب سبحانه وتعالى، كما ذكر في حال الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا سئل عن مسألة كان كأنه واقف بين الجنة والنار. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل مسألة فاعتذر عنها وقال لا أدري، فقال له السائل إنها مسألة خفيفة سهلة، فقال رحمه الله ليس في العلم خفيف، ألم تسمع قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلأن الشريعة ثقيلة ثقل أمر الفتوى على السلف رحمهم الله تعالى، فلما قلت العلوم وضعفت الديانة صار كثير من الناس يتسارعون إلى الفتية بدون هيبة ولا خوف منها. ومن لطيف ما وقع لي في هذا الباب أني كنت ذات مرة في جنازة، وبينما أنا واقف أنتظر انتهاء الدفن وإذا بأحد الإخوان إزائي يسألني سؤالا، وكان هؤلاء قد جاءوا بالجنازة ثم وضعوها قبل إدخالها بالقبر ثم صلوا عليها، ثم سألني هذا الأخ لما لقيني هل يصح فعلهم هذا أم لا، وكنت أنا وإياه واقفين على انفراد، فقبل أن أجيبه كان رجل يمر بنا يتكلم ويقول يجوز يجوز، لماذا لا يجوز مع أنه غير مسؤول، ولكن من الجراءة على الفتية وقع منه هذا. واغتر بهذه الحال كثير من الناس الذين تظهر فتاواهم في القنوات الفضائية والإذاعات والجرائد ممن ليسوا أهلا للفتوى، كما قال منصور الفقيه رحمه الله تعالى في أبيات جميلة له قال وقال الطاندون له فقيه فصعد حاجبيه به وتاها وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها. فكم من سائل يسأل عن مسائل عظيمة وهو لا يحسن المسائل الواضحة الجلية من الدين. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى بكمال علومهم وقوة ديانتهم وعظيم خوفهم من ربهم عز وجل يعظمون أمر الفتية فيعرضون عنها ويكتفون بغيرهم في الجواب فيها.
نعم.
فصل. وكان علماء السلف رضي الله عنهم لشدة ورائهم
إلى لحظة، ما حكم هذا الفعل الذي وقع من الناس؟ الفائدة، جاءوا وضعوا الجنازة قبر القبر المقبرة وصلوا عليها، ما الجواب؟ لماذا؟ هذا الفعل الذي انتشر بأخره لا يجوز، فإن الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل إدخالها في القبر غير جائز، وقد جاء النهي عن ذلك في أثر صح عن أنس بن مالك رحمه الله تعالى. ويدل على هذا الأحاديث المروية في الأمر بتعجيل الجنازة وأن دفنها من إكرامها وتأخيرها لمصلحة الحي خلاف تقديمها لمصلحة الميت، فإن تقديمها لمصلحة الميت أولى، والسنة أن تدخل الجنازة في القبر ثم بعد ذلك من أراد أن يصلي عليها فليصلي عليها، وأما الصلاة عليها قبل الدفن فإنها لا تجوز، ولا تجوز صلاة في المقبرة إلا الصلاة على الميت في قبره، وأما غيرها من أنواع الصلوات ولو هذا النوع فإنها لا تجوز. نعم.
فصل. وكان علماء السلف رضي الله عنهم لشدة ورائهم إذا سئلوا عن الشيء يقولون أوقع هذا، فإن لم يكن وقع قالوا دعونا حتى يقع. وأخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظي قال أخبرنا أبو محمد الصيرفيني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال إن كان بعد، قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. أخبرنا أبو الحسين
اجتهدنا لك رأينا
صلى الله عليه فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق قال أخبرنا أبو الحسن الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال أخبرنا ابن مخلد قال حدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال كان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ورع السلف رحمهم الله تعالى في الفتوى، وأن منه أنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء لم يقع اعتذروا بالجواب عنه وقالوا دعونا حتى يقع، كما ورد معنى ذلك في الأثرين المذكورين عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في حديث لابن عمر أن رجلا له قال أرأيت، فقال له ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه اجعل أرأيت في اليمن، وكان مراده أن يسأل عن شيء لم يقع وإنما على جهة التوقع، فزجره ابن عمر عن ذلك وقال اجعل أرأيت في اليمن. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون هذه الكلمة أرأيت أرأيت، لأنها من السؤال عن الغلطات التي لا تنفع السائل. والشاطبي رحمه الله تعالى فصل نفيس في كتاب الموافقات ذكر فيه مواضع السؤال التي تكره في الدين وعدها 10 مواضع. ولقرافي رحمه الله تعالى كلام قريب منه في الإعلام وفي الفروق، لكن كلام الشاطبي أنفع وأجمل، وبعضه في كتاب إعلام الموقعين، إلا أن ما في كتاب الشاطبي أولى بالرحلة إليه.
فصل. وكانوا رضي الله عنهم يكثرون من قول لا أدري كيف، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين اليوسفي قال أخبرنا أبو الحسين الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فلما أتاه جبريل قال أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فانطلق جبريل ثم جاء فقال إني سألت ربي تعالى فقلت أي البلدان شر؟ فقال أسواقها. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الفضل القرشي قال أخبرنا أبو بكر بن مردويه قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا شريك عن عطاء
حدثنا شريك
عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم
وبردها على الكبد.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. قال ابن مردويه وحدثنا دعلج قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال أخبرنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال أنت ابن عمر؟ قال نعم. قال
أترث العمة. نعم.
أحسن الله إليك.
قال: أترف العمة؟ فقال: لا أدري. اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن. سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. قال ابن مردويه: وحدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حفص بن عمر عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا وكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري. ثم يلتفت إلي فيقول: هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. أخبرنا عبد الحق اليوسفي قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا علي بن الحسن الرازي قال أخبرنا أبو علي الكوكبي قال حدثنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا الهيثم بن عدي عن مجالد قال: سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أما تستحيي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال أحمد بن علي: وأخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال أخبرنا أبو بكر النجاد قال حدثنا أبو يحيى الناقد قال حدثنا خالد بن خداش قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله قال: كنا جلوسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء فلم يجبه أيوب فقال له عمر: لا أراك فهمت. قال: بلى. قال: فما لك لا تجبني؟ قال: لا أعلم. قال: ما لك ونحن نتكلم؟ أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نجيب قال: حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال: حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي يستفتى فيكثر أن يقول: لا أدري. أخبرنا ابن ناصر قال: حدثنا أبو سهر قال: أخبرنا أبو الفضل القرشي قال: حدثنا ابن مردويه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن كليب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: سأل رجل مالك بن أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال: إني لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك فإذا رجعت إلى موضعك فأخبرهم أني قلت لك إني لا أحسنها. قال ابن مردويه: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن معدان قال: حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال: سمعت أبا نعيم يقول: ما رأيت عالما قط أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس رضي الله عنه. قال ابن مردويه: وحدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن أسلم قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن محمد بن عجلان قال: لا أدري. جنة العالم فإذا أغفلها أوشك أن تصاب مقاتله. قال ابن مردويه: وحدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن عمر وحدثنا الحوطي قال: حدثنا سعيد بن كثير قال: سمعت أبا الزيالي يقول: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموا فحتى تدري، وإن قلت أدري سألوا فحتى لا تدري. أنبأنا محمد بن عبد الباقي عن إبراهيم بن عمر البرمكي قال حدثنا ابن بطة قال: حدثنا محمد بن أيوب قال إبراهيم الحربي: سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن يمين فقال له كيف حلفت؟ قال الرجل: لست أدري كيف حلفت. فقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت. فقال له شريك: ليت إذا دريت أنت كيف حلفت، دريت أنا كيف أخطيك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من الآثار الواردة في الجواب بقول لا أدري مما اتفق من النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أئمة الهدى، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد حسن. وهذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري فيما لا يعلم، كما ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فلما أتاه جبريل قال: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فانطلق جبريل فسأل الرب سبحانه وتعالى عن ذلك فقال أي البلدان شر؟ فقال أسواقها. فدل هذا الحديث على سنية قول لا أدري في حق العالم الذي يعزب عنه العلم بشيء. وهذا الحديث إذا قبل من جهة الإسناد، وذكرنا أن إسناده حسنا، إلا أنه يشكل عليه ما رواه مسلم الحجاج في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بما سئل عنه، فكيف يقول لا أدري؟ فما الجمع بين الحديثين؟ أحسنت، هذا جمع بأن يقال لعل حديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم وقع منه صلى الله عليه وسلم بعد العلم بذلك. وجه آخر، هو الإشكال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لا أدري ومرة أجاب. ما شاء الله سنت. أن بين الحديثين فرق، لأن حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله سواقها، وفي هذا الحديث كان السؤال أي البلدان شر، ولا يلزم من البغض أن يكون هو شر البلدان. فلعل سؤال السائل أي البلدان شر كان لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمراده، أهو مكان يقوم به معنى كالسوق أم أرض معروفة بعينها كالجحفة مثلا أو غيرها من البلدان. فهذان وجهان حسنان في الجمع بين الحديثين. وهذا الجواب العظيم وهو لا أدري كان مطية السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين، كما جاء هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، وعن مالك وأحمد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى ربما سئل المسائل الكثيرة فأجاب في أكثرها لا أدري، كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الهيثم بن جميل قال شهدت مالكا وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وليس الحامل على قولهم لا أدري هو عدم العلم بفقدانه كما يظنه بعض الناس، بل ربما قالوا لا أدري لامتناع الترجيح عندهم. قال الأثرم رحمه الله تعالى ما أكثر ما رأيت الإمام أحمد يسأل فيقول لا أدري في أشياء يعرف فيها الأقاويل. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى على علم بالأقوال المنقولة فيها، ولكنه استصعب الترجيح بينها فقال حينئذ لا أدري. وقد جاء أثر عجيب روي بسند غريب، وهو ما رواه الخطيب البغدادي وابن الصلاح في أدب الفتوى في أدب المفتي والمستفتي من رواية الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن محمد بن عجلان قال إذا أغفل الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. فهذا الأثر العظيم كان من حكمة الله عز وجل في روايته أن يأتي بهذا السند الجليل العزيز، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الذي رواه أئمة المذاهب المتبوعة الحنبلية والشافعية والمالكية، ليتقرر للناس أن كمال العلم برده إلى الله سبحانه وتعالى، فإن علم المخلوق ناقص وعلم الخالق سبحانه وتعالى كامل، ومن زعم أنه يدري كل شيء فهو جاهل.
فصل. وقد كان في السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يغفر.
هنا فائدة لطيفة في أثر ابن عمر الذي تقدم، وفيه أن السائل لما سأله فقال لا أدري، قبل ابن عمر يده، قبل يديه، فهذا دال على جواز تقبيل، دال على جواز تقبيل اليدين عند استحسان الإنسان لشيء، وكأن العرب كانت تفعله. أما قرنه بالحمد فهذا لا أعلم له أصلا، فما يفعله بعض الناس إذا سئل عن حاله فقال الحمد لله بخير ثم قبل الظاهر والباطن، هذا لا أصل له بقرنه بذكر الحمد له. أما إذا أراد التعبير عن استحسان حاله بمجرد تقبيل اليدين فهذا له أثر وسلف، وهو ابن عمر رضي الله عنه في الأثر المتقدم.
وقد كان السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف، وقد كان في السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر.
ما معنى قدس الله أرواحهم؟ يعني طهر الله أرواحهم بالنعيم الكامل، فهذا الدعاء دعاء جائز، ومن منعه من أهل العصر فإنه لم يعرف معناه، وإلا الدعاء بتطهير الروح وتكميل نعيمها دعاء سائغ.
من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يظهر خطأه ويعلم من أفتاه بذلك.
وكأنه ظن أن معنى قول القائل قدس الله روحه يعني جعل لهذه الروح قدسية وسرا كما يعتقده القبوريون فيما يعظمونه من الأولياء، إلا أن هذا المعنى غير مراد على لسان السلف رحمهم الله تعالى، وقد شاع الدعاء بهذا الدعاء منذ القرن السادس فما بعده.
أخبرنا ابن عبد الخالق اليوسفي قال حدثنا أبو الحسن الزعفراني قال حدثنا أبو الحسن الزعفراني قال حدثنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الصيمري قال حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي قال حدثنا أحمد بن محمد المسكي قال حدثنا علي بن محمد النقعي قال حدثني محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد عن أبيه أن الحسن بن زياد اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ فلم يعرف الذي أفتاه فأكثر مناديا فنادى أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه، فمكث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا وكذا. قال الشيخ أبو الفرج وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلا من قرية بينه وبينها أربعة فراسق، فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه أخطأ فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وقال ما في قوة أمشي أربعة فراسخ.
هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى من أحوال كمل المفتين من إذا تبين له الخطأ منهم رجع عنه وأعلن ذلك وبينه، كما اتفق هذا من الحسن بن زياد اللؤلؤي ومن شيخ المصنف رحمه الله تعالى. ومن قال قولا في مسألة ثم حدث له قول آخر فإنه لا يخلو من حالين اثنين، أولاهما أن تكون المسألة قطعية قد أفتى فيها بخلاف الدليل القطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فيجب عليه أن يظهر رجوعه عنها، وثانيهما أن تكون المسألة اجتهادية فحدث له من الاجتهاد ما لم يكن له من قبل، وما كان من هذا النوع فإن أفتى به أحدا ثم تغير اجتهاده قبل عمل المستفتي وجب عليه أن يعلمه، وأما إذا تغير اجتهاده بعد عمل المستفتي فإن عمل المستفتي حين عمل صحيح وفعل هذا المفتي صحيح ولا يجب عليه إعلامه، لأن المجتهد قد تتجدد له في المسألة أقوال لم يكن يقول بها من قبل، كما وقع هذا لأئمة المذاهب المتبوعة، فكم من قول كان للشافعي رجع عنه، وكم من قول قاله الإمام أحمد ثم رجع عنه في آخرين من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى. وإنما وقع هذا في المسائل الاجتهادية، وأما المسائل القطعية فإن الإنسان يجب أن يبادر إلى إظهار رجوعه عنها.
فصل. فلما انقضى ذلك الشرب وذهب الذين كانوا كاملين في العلوم قد حصلوا شروط الاجتهاد، جاء بعدهم قوم من الفقهاء فقلدوا القدماء في تصحيح حديث يحتجون به، وعولوا على الكتب التي وضعها أولئك كالمسانيد والسنن، وإن كان في تلك الكتب ما لا يجوز تقليده. ثم جاء بعدهم أقوام قصرت هممهم عن مطالعة الكتب التي جمعها أولئك، فصاروا يقلدون التعاليق في باب الأحاديث، وذلك لا يكفي، فرب حديث في التعاليق لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل رب حديث منقول في السنن بإسناد لا يجوز التعويل عليه، مثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد أسخنت ماء في الشمس لا تفعلي، وأنه يورث البرص. وهذا يرويه وهب القاص وخالد بن إسماعيل وكان كذابين. قال أبو جعفر العقيلي الحافظ لا يصح في الماء المشمس مسند. ومثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنوب ثلاثا فريضة، يرويه بركة بن محمد وكان كذابا وما يقول به أحد من الفقهاء. ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، وهذا قد رواه نوح بن أبي مريم. قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال الدار قطني متروك، وقد رواه روح بن غطيف وليس بثقة. قال البخاري هذا الحديث باطل. وقال أبو حاتم بن
رواه روح بن غطيف
قد رواه
روح بن غطيف
سلام الله عليه
وقد رواه روح بن غطيف وليس بثقة. قال البخاري هذا الحديث باطل. وقال أبو حاتم بن حبان هذا حديث موضوع لا شك فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مهر دون عشر لمنه قال لا مهر دون عشرة دراهم.
لا مهر
دون عشرة دراهم يرويه مبشر بن عبيد وكان كذابا. قال أحمد بن حنبل لقن غياث بن إبراهيم داود
لقن
غياث بن إبراهيم داود الأودي عم الشعبي عن علي لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثا. ومثل ما روى الدارقطني في السنن من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير يهودي أو نصراني، وهذا تبرد به سلام الطويل. قال يحيى بن معين لا يكتب حديثه. وقال النسائي متروك. ومثل ما روى يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر، وهذا مما وضعه يحيى لا يرويه غيره. قال أبو حاتم بن حبان الحافظ ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث لا تحل الرواية عنه. وكذلك قال الدارقطني هو دجال يضع الحديث، قال وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يطول. وقد ذكروا كثيرا منه في التعاليق، وقد ذكرت أحاديث التعاليق ذكر منصف وبينت صحيحها من سقيمها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذهاب المجتهدين وظهور المقلدين الذين عولوا على الكتب التي وضعها من سبق، ثم لم يعتنوا بتمييز ما فيها من المرويات خاصة، فربما عمدوا إلى حديث مذكور في التعاليق الفقهية، والمراد بها المصنفات التي صنفت في بيان خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، وربما رجعوا إليها فأخذوا منها حديثا ولم يعتنوا بتمييز مرتبته، وربما كان مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه، كهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد أفرد رحمه الله كتابا في هذا اسمه التحقيق في مسائل الخلاف، ذكر هنا أنه ذكر الأحاديث ذكر منصف وبين صحيحها من سقيمها، يعني بحسب ما أداه اجتهاده واستطاعته وإرادته. ووقع منه رحمه الله تعالى مواضع تخل بهذه الدعوة، لكنه اجتهد فيما أراد فأصاب شيئا كثيرا وأخطأ في مواضع، وكتابه هذا كتاب نافع، لا سيما بتحلية الحافظ ابن عبد الهادي له المسمات بتنقيح التحقيق، فهو كتاب عظيم في معرفة الكلام على أحاديث الأحكام تصحيحا وضعيفا وعلى رواتها جرحا وتعديلا.
فصل وما زالت الهمم تتقاصر وآل الأمر إلى خلف هم بئس الخلف فمات العلم. أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال حدثنا أحمد بن جعفر
ابن المذهب
صلى الله عليه وسلم
قال أخبرنا ابن المذهب قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال حدثنا أبو محمد الصيرفيني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الفتاني قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قلنا لا. قال أن يذهب العلماء. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال حدثنا أبو عبد الله بن برهان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون. قال الخطيب وأخبرنا علي بن أحمد الرزازي قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن علي القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا محمد بن حمير عن إسماعيل يعني بن عياش قال حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن أبي زكير قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة وهو يبكي فقال ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه وقال له أدخلت عليك مصيبة؟ فقال لا، ولكن استفي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قلت هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون، فكيف لو عاين زماننا هذا؟ وإنما يتجرأ على الفتوى من ليس بعالم لقلة دينه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه ما آل إليه أمر الناس في زمانه من موت الهمم وذهاب العلم وقيام خلوف يفتون وليسوا من أهل الفتوى. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم إنما يذهب بموت العلماء وقيام الجهال من بعدهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء بموتهم قبض العلم وزال من الأرض، وخلف من بعدهم رؤوس جهال يسألون فيفتون بغير علم فينتشر الضلال حينئذ. ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر الأثر الوارد عن ابن عباس في تفسيره قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وأنه ذهاب فقهائها وخيار أهلها. فإذا مات العالم الفقيه والزاهد الصالح الخير حصل للأرض نقص، كما قال الشاعر الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، حتى إذا متى يمت عالم منها يمت طرفه. فإذا مات العالم في بلد من البلدان مات ذلك البلد، كما هو مشاهد في بعض بلدان هذه البلاد التي كان فيها بعض العلماء المنتصبين للتدريس والإفتاء، حتى إذا ماتوا وانتقلوا إلى مغفرة من الله ورحمة صوحت البلاد من بعدهم وأقفرت وزاد كثير من أهلها عنها، لأنهم كانوا يحبون البقاء فيها لبقاء ذلك العالم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حال ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الراي في بكائه حين دخل عليه مالك فسأله عما أبكاه، فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وذكر ابن عبد البر عنه في الجامع أنه قال لمن يفتي اليوم أحق بالسجن من السراق، فكثير من المفتين حقهم أن يسجنوا، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتوق إلى نصب الإمام له محتسبا على هؤلاء حتى يعذرهم بمنعهم من التدريس والإفتاء، فإن من جلس للناس جلس الناس له، ولكن الحقيقة بالجلوس هو من عرف بالعلم بأخذه كابرا عن كابر والاتصاف بصفات أهله من الورع وإمساك اللسان وعدم كثرة الكلام، وما عليه كثير من المتشرعين اليوم من الكلام في كل ساقطة ولاقطة هو خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر صمته عظم قدره، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون.
نعم.
وينبغي للمستفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين. أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال أخبرنا ابن مسعدة قال أخبرنا حمزة السهمي قال حدثنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن أحمد البلدي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا عبد الوارث الخراساني عن خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. هكذا رواه مرفوعا، والصواب أنه من قول التابعين، فقد رويناه عن ابن سيرين وابن عون. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا نصر بن أحمد بن البطر قال حدثنا ابن رزقويه قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن عون قال سأل الحسن عن رجل فقال رجل يا أبا سعيد الرجل الفقيه، فقال وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الصمد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن علي قال حدثنا مفضل بن محمد الجندي قال سمعت أبا مصعب أحمد بن أبي بكر يقول سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. قال الخطيب أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرنا الحسين بن علي التميمي قال سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقول سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن خلف بن عمر صديق كان لمالك قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو نهوك قال كنت أنتهي، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. قال الخطيب رحمه الله: ويحق للمفتي أن يكون كذلك، لأن السائل جعله الحجة له عند الله وقلده فيما قال، وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان، فهو مقام خطير. قال: وقد أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا عبد الله بن هلال قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. قال: وأخبرنا الجوهري قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا يحيى بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبي مخزوم النهشلي عن سيار أبي الحكم قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: إنكم تستفتون استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفيكم به. أخبرنا أبو الحسين اليوسفي قال: أخبرنا أبو الحسن الزعفراني قال: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا الصيمري أن قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الشاهد قال: حدثنا مكرم ابن أحمد قال: حدثنا أحمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن عطية قال: حدثنا محمد بن سماعة قال: سمعت أبا حنيفة يقول: من تكلم بشيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه فكيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه. قال: وقال ابن عطية: حدثنا ابن سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ولولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون لهم المهنأ وعلي الوزر. أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أخبرنا أبو الحسن الزعفراني قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان قال: حدثنا عمار بن خالد قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور عن حماد الأبح عن محمد بن واسع قال: أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء. أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أخبرنا الزعفراني قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا ابن الفضل قال: أخبرنا ابن درستوي قال: حدثنا يعقوب بن سجان قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا أبو مصهر قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني ربيعة قال: قال لي ابن خلدة: وكان نعم القاضي يا ربيعة أراك تفتي الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه. أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أخبرنا الزعفراني قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا ابن مرزوق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: لئن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما ينبغي على المستفتي أن يتخير بفتواه أهل الدين، فلا يسأل كل حاج وداج، بل يسأل أهل العلم المتحلين به المتمكنين منه حتى تبرأ ذمته ويسلم من عهدة الطلب. وقد استفاض قول السلف رحمهم الله تعالى كابن سيرين ومحمد بن عون وغيرهما أنهم قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد روي هذا المعنى مرفوعا كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه لا يثبت، وإنما يثبت في الباب الموقوفات الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى. فينبغي على المستفتي أن يتحرى في مفتيه، فيتخير المفتي العالم الورع الكامل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء في أخذه للعلم الخاص المتعلق بنازلة في عينها، أو في العلم العام الذي يتلقاه عنه من علوم أهل الإسلام كعلوم الشريعة واللغة وغيرها فإنه على قدر كمال حال الشيخ يكون كمال حال الطالب، وعلى قدر نقص حال الشيخ يكون نقص حال الطالب. فإن العلم جوهر لطيف إنما يسري وينفع على كمال حال الطالب والمعلم، فإذا كملت حالهما كمل علمهما، وإذا نقصت حالهما نقص علمهما. فينبغي على المفتي والطالب أن يتخير في من يستفيه ومن يأخذ عنه العلم، فيتحرى فيه التحقق بالدين الكامل والعلم الصحيح آخذا له عن الشيوخ وأهل العلم. ويحذر الإنسان من أن يصدر عن فتوى مفتي لا يعرفه، وهذا حال كثير من الناس، فإن من الناس من إذا وجد فتوى تناسب مراده في جريدة أو مجلة أو قناة فربما يكون مفتيها غير معروف الاسم مجهولا في الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالإنترنت، أخذها الإنسان وعمل بها في دينه وظن أنه قد برئ من تبعة هذا، ولا تبرأ تبعته حتى يأخذ العلم عن أهله. ومن هنا كثرت وصية السلف رحمهم الله تعالى في تحري الأصل، ولا يلتفت الإنسان إلى الشهرة وكثرة الجموع وسيلان الدموع، فإن هذه الأمور لا ترود، ورب إنسان خامل الذكر لا يحضر عنده إلا الواحد بعد الواحد يكون أكمل علما وورعا وتقوى من إنسان يجتمع عنده الجموع وتسيل حين وعظه الدموع. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر فصولا نافعة في هذا المعنى من هموم الفقهاء والوعاظ التي صرفتهم عما ينبغي من الالتفات إلى واجب الشريعة في تعليم المتعلمين ووعظ الواعظين وعدم الالتفات إلى حظوظ أنفسهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا عبد العزيز بن عثمان الأحمد تويجري رحمه الله تعالى عن الشيخ حمد بن فارس ولم يدرك، لكنه أخذ هذا فيما يظهر عن شيوخه وقد أدركوه، أنه ذهب ذات مرة إلى منطقة سدير في أمر من أمور المسلمين العامة، فلما كان في بعض الصلوات صلى في مسجد من مساجدها، فلما انقضت الصلاة وجلس لذكر الله عز وجل ولم يكن أحد من أهل المسجد يعرفه، رأى حلقة اجتمعت بعد الصلاة فذهب إليها رجاء أن يصيب خيرا مما فيها، فلما جلس في تلك الحلقة انتصب رجل يتكلم في العلم ويخبط خبط عشواء، فخرج الشيخ حمد رحمه الله على وجه السرعة وكتب على باب المسجد أبيات أبي الحسن الفالي: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فما يفعل الشيخ حمد رحمه الله تعالى لو كان حيا بين أظهرنا، كان حيا بين أظهرنا في هذا، حيا بين أظهرنا في هذه الأزمان. والمقصود أن الإنسان يتحرى في علمه وفتواه فيأخذ العلم والفتوى عن أهلها.
فصل. وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الفضل القرشي قال أخبرنا أبو بكر بن مردويه قال حدثنا علي بن الحسين الكاتب قال أخبرنا جعفر بن محمد بن مروان قال أخبرنا أحمد بن عيسى العلوي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما جاء من الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى، والحديث الذي أورده حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الحديث المشهور: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار، فإن هذا الحديث رواه الدارمي مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. وأثبت ما في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على الذي أفتاه. فالمفتي بغير علم عليه وزر وإثم، لأنه تكلم في الشريعة ووقع عن الله عز وجل بلا حجة ولا دليل، فتجرأ على مقام الرب سبحانه وتعالى في الأمر والنهي، فكان جزاؤه التأثيم.
فصل. فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه ويعرض عن طلب الرئاسة في غير وقتها، فقد قال الحكماء: من تصدر وهو صغير فاته علم كثير. وأخبرنا يحيى بن علي قال أخبرنا أبو بكر الحافظ قال حدثنا الحسن بن حسين بن حمكان قال حدثنا أبو العباس الكندي قال حدثنا إبراهيم بن عرفة قال حدثنا محمد بن الربيع قال سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن معروفنا الكرخي قليل العلم، فقال: وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف. أسأل الله عز وجل إيمانا صادقا يقبل بقلوبنا إلى طلب الآخرة ويعرض بها عن زخارف الدنيا الفانية، وأن يجعل اعتمادنا على العمل بمقتضى العلم وينجينا من الرياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سوء عاقبة من تعرض للرئاسة في صغره من غير أهلية، فمن تصدر وهو صغير فاته علم كثير كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وكان يقال: من طلب الرئاسة وقع في الدياسة، يعني في المذلة والمهانة. وقد قال الفقهاء رحمهم الله: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن أمثلة هذه القاعدة من يتصدر للتعليم والافتياء من غير أهلية في صغر سنه، فإن هذا يعاقب بحرمان العلم ويحال بينه وبين علم كثير. وليس المراد من هذه الآثار أن صغير السن لا ينال العلم، ولكن القاعدة أن صغير السن يكون العلم فيهم قليلا، فربما كان من العلماء من هو شاب، كما وقع هذا لابن عباس رضي الله عنه، فقد كان عالما مع صغر سنه وكان يقرأ عليه القرآن أكابر الصحابة كعبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى ورضي عنه. إلا أن المراد أن الغالب أن العلم يتصف به من كبر سنه، وفي هذا التحذير من المسارعة إلى الانتصاب للتعليم والفتية مع صغر السن وعدم كمال الأهلية. فإن أجيز الإنسان بالتدريس والإفتاء في صغر سنه فذلك فضل الله الذي آتى، إلا أن هؤلاء نذر يسير في هذه الأمة. ثم إن الرئاسة الحقيقية التي ينبغي طلبها كما ذكر المصنف هي تقوى الله عز وجل، كما قيل للإمام أحمد: إن معروفا كان قليل العلم. فقال رحمه الله تعالى: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الإمام أحمد سئل هل كان مع معروف شيء من العلم، فقال: نعم، كان معه أصل العلم خشية الله. فالمراد من العلم تعبيد القلب لله عز وجل بالإقبال عليه والوقوف في محراب المحبة والذل له سبحانه وتعالى. فما تغرغرت القلوب بشيء أحلى من ذلها بين يدي الله عز وجل، فمن ذل لله أعزه الله، ومن استنكف عن عبودية الله أذله الله. وما ذل إنسان لله عز وجل بالعبودية بمثل عبودية العلم، فإنها تملأ قلب الإنسان وتغنيه عن كل أحد. ومن هنا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. ووجه استغناء العالم عن الناس لأن العالم يطلب ما عند الله والناس يطلبون ما عند الناس، وهو منصرف إلى طلب ما عند الله سبحانه وتعالى فهو مستغن عنهم، وهم محتاجون ما عند الناس وهو واحد منهم فهم محتاجون إليه حينئذ. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم المخرج في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنواع من النية الفاسدة في العلم: أولها طلب العلم لمباهات العلماء، وثانيها طلب العلم لمماراة السفهاء، وثالثها طلب العلم لصرف وجوه الناس إليه. فإذا كانت هذه نية طالب العلم في علمه فإن الجزاء المعد أنه لا يرح رائحة الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة فيها 3 ضبوط: أولها بفتح الياء وكسر الراء، لم يرح رائحة الجنة، وثانيها بفتح الياء وفتح الراء، لم يرح رائحة الجنة، وثالثها بضم الياء وكسر الراء، لم يرح رائحة الجنة. فهي ثلاثة وجوه معروفة عن أهل العربية.
نعم.
وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن المروذي قال أخبرنا محمد بن الفضل الصائبي قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا علي مسلم بن الحجاج قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 3: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم في الصحيح. آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بهذا الحديث العظيم المشتمل على الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة هم هؤلاء 3: الرجل المجاهد الذي جاهد لغير الله فإنما جاهد ليرى مكانه ويعرف قدره، والثاني الرجل العالم الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ليقال له عالم وقارئ، والثالث الرجل الجواد الكريم الذي أنفق الأموال في وجوه يحبها الله ولكنه أنفقها ليقال هو جواد. وهذا حديث عظيم قد أقلق مضاجع الصالحين لما فيه من التحذير من سوء النية وفساد الطوية، ومن هنا عظم قدر الباطن، فإن المرء بباطنه لا بظاهره، فإذا صلح الباطن ارتفع مقام الإنسان، وإذا فسد الباطن نزل مقام الإنسان، وما صعد إنسان عند الله بمثل صلاح باطنه، وما خذل إنسان بمثل فساد باطنه. فينبغي أن يكون اعتناء المرء بتطهير باطنه أكثر من اعتنائه بتطهير ظاهره، فإن تطهير الظاهر إنما يحصل به مدح الخلق فقط، وأما تطهير الباطن فإن مدح الله عز وجل حاصل به. وإذا فسد ظاهرك وصلح باطنك ذمك الناس فلم يعبك ذلك، وإذا ساء ظاهرك وصلح باطنك لم يدمك الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مأمور بأن يكون طاهر الباطن والظاهر. طهر الله عز وجل قلوبنا وأعمالنا من الرياء والدغل والغش والحسد. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الثالث، الدرس الواحد الثالث. والكتاب المقروء فيه هو تعظيم الفتيا للحافظ أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن علي ابن محمد القرشي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بجمال الدين وبابن الجوزي نسبة إلى جده جعفر الجوزي الذي لقب بذلك نسبة إلى شجرة من الجوز كانت في ذلك، وقيل لأنه كان يبيع الجوز وقيل نسبة إلى أرض كان يسكنها يقال لها جوزة. وبما ذكر تعلم أن ما كتب على غلاف الكتاب في جر نسبه خطأ فليصحح، فإن اسمه عبد الرحمن ابن علي وليس عبد الرحمن ابن محمد كما كتب على غلاف الكتاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في سنة 1500 تقريبا، كما أخبر بذلك فيما ذكره عنه سبطه في مرآة الزمان. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان 97، وله من العمر 87 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حملت النسختان الخطيتان للكتاب الاسم الذي نشر به وهو تعظيم الفتيا، وذكره بهذا الاسم سبط بن الجوزي في مرآة الزمان، وابن حمدان في أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، وسماه مرة تعظيم الفتوى، وسماه بعض المتأخرين خوف الفتيا، ولم أقف له على سلف، فالمعتمد تسمية الكتاب باسم تعظيم الفتيا. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب يدور حول بيان جلالة قدر الفتيا وعظيم خطرها. المقصد الثالث توضيح منهجه. قدم المصنف رحمه الله تعالى لكتابه بمقدمة اشتملت على بيان آلة الفتوى التي تمكن منها، فإذا اجتمعت في العبد صلح للإفتاء، ثم أتبعها بفصول ثمانية لم يترجم لها إلا بقوله: فصل. وقد جاء أولها في بيان امتناع السلف عن الفتوى تورعا، وثانيها في ذكر تورعهم بالامتناع عن جواب سؤال لم يقع، وثالثها في إكثارهم من قول لا أدري. ورابعها في إظهارهم الرجوع عن الخطأ إذا تبين لهم. وخامسها في ذهاب المجتهدين وظهور المقلدين. وسادسها في تقاصر الهمم وموت العلم، وأن على المفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين. وسابعها في الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى. وثامنها في التحذير من طلب الرئاسة في غير وقتها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على الأمم بغزارة العلوم ورزقنا ما لم يرزقهم من قوة الفهوم، وصلى الله على نبينا محمد البالغ من الشرف أقصى المبروم، وعلى أصحابه وأتباعه صلاة تدوم. أما بعد، فإن الله عز وجل من علينا بالقرآن وحفظه من تبديل وتحريف، وبالسنة التي أنشأ لها علماء يحرصونها عن تجزيف، وباستخراج الفقه منهما وهو العلم الشريف، غير أنه لا يحصل إلا لمن حفظ القرآن والسنة ورزق الفهم اللطيف. وقد كان علماء السلف لا ينصبون أنفسهم للفتوى إلا بعد استكمال شروطها، فكانوا يحفظون القرآن ويعرفون ناسخه من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وخاصه من عامه، ويوغلون في علومه، ويحفظون اللغة العربية والأحاديث المروية، وينظرون في عدالة نقلتها، فيميزون صحيحها من سقيمها وناسقها من منسوخها، ويوغلون في علوم لا تلزم لخوف أن تتعلق بما يلزم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة المرحومة من القرآن والسنة اللتين هما وحي محض من الله سبحانه وتعالى، وعلم الأمة راجع إليهما، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خلق من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، فأكمل العلم هو علم القرآن والسنة، وقد كان هذا هو علم السلف رحمهم الله تعالى، فقد كانوا يفرغون قواهم في طلب علم القرآن والسنة، وينتصبون للفتوى بعد استكمال شروطها، مما يرجع إلى جمع آلة الفتوى. وآلة الفتوى ترجع إلى أمرين اثنين، أولهما معرفة الدليل، وثانيهما معرفة كيفية الاستدلال بالدليل على الواقعة. فمعرفة الدليل مثلا يتعلق بها حفظ القرآن وما تقوم به الأحكام من السنة، ومعرفة كيفية الاستدلال بها على الواقعة يتعلق بها مثلا معرفة الناسخ والمنسوخ ومعاني كلام العرب رحمهم الله ومعاني كلام أهل العربية ومعرفة مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.
أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا محمد بن مرزوق الزعفراني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي وعلي بن أبي علي البطيعي وعلي بن أبي علي البصري قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البردعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الأصل القرآن والسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهر الأحاديث أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب.
هذه الجملة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي مروية بإسناده إليه اشتملت على ثمان مسائل. المسألة الأولى أن الأصل من الأدلة على أحكام الشريعة القرآن والسنة، وقد أجمع المسلمون على رد الحكم إليهما ولم يختلفوا في ذلك، كيف لا وهما وحي من الله عز وجل. وثانيها أن القرآن والسنة إذا خلتا من حكم المسألة أمكن الحكم على المسألة بالقياس فيها بإلحاق الفرع المراد الحكم عليه بأصل ثابت في القرآن والسنة. وإنما قدم الشافعي رحمه الله تعالى ذكر القياس مع كونه مختلفا فيه على ذكر الإجماع، لأن سياق الكلام متعلق برد الضمير على القرآن والسنة في قوله فقياس عليهما، لأن القياس لا بد أن يثبت بأصل من القرآن أو السنة، وإن وقع القياس بشيء ثبت بالإجماع فقد قال أهل العلم إن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل من القرآن والسنة. وثالثها أن الحديث إذا اتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، يعني يجب الأخذ به، فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنه إلى غيره. ورابعها بيان أن الإجماع أولى وأعلى من الخبر المنفرد، والمراد بهذه المسألة الأحاديث التي ترك أهل العلم رحمهم الله تعالى العمل بها وانعقد الإجماع على خلافها، فإن من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد الإجماع على ترك العمل به، فيكون الإجماع حينئذ أولى وأكبر وأكثر من الخبر المنفرد. وقد أشار إلى بعض هذه الأحاديث الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير، ثم بسطها الحافظ أبو الفرج ابن رجب في شرح علل الترمذي، فذكر أحاديث كثيرة انعقد الإجماع على ترك العمل بها، وفي بعضها نزاع من جهة صحة دعوى الإجماع، وصنف بعض أهل العصر كتابا في ذلك. وخامسها تحقيق أن الحديث على ظاهره، والمراد بالظاهر المعنى المتبادر من اللفظ الذي تعرفه العرب في لسانها، فإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعول في فهمه على لسان العرب. وسادسها أن الحديث إذا احتمل معان عدة فأولاها أشبهها وأظهرها في المعنى بأن يوافق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المباحث المذكورة عند الأصوليين حول الظاهر والمؤول. وسابعها أن الأحاديث إذا تكافأت فأصحها إسنادا أولاها، والمراد بتكافؤ الأحاديث يعني تساويها، فإذا تساوت الأحاديث بأن جاء حديث على وجه وجاء حديث آخر على وجه يعارضه في الظاهر، فحينئذ يرجح بينهما بمرجحات منها أن ما كان أصح إسنادا فهو أولى بالتقديم. وقد أفاض الأصوليون في ذكر المرجحات التي ترجح بها الأحاديث بعضها على بعض. وثامنها أن المنقطع، والمراد بالمنقطع في كلام الشافعي يعني المرسل، فإن الأصوليين يطلقون المنقطع على كل ما لم يتصل، سواء كان عدم اتصاله بسبب سقوط راو أو بسبب رفع التابعي له الذي يسميه الآخرون بالمرسل. وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى هنا أن المرسل ليس بشيء ما عدا مرسل ابن المسيب رحمه الله تعالى، ليس ظاهره بأن الشافعي يحتج بمرسل سعيد بن المسيب ويصححه، ومن فهم ذلك فقد غلط على الشافعي، وليس هذا القول بشيء كما قال الخطيب البغدادي. ومجموع كلام حفاظ الشافعية رحمهم الله تعالى في توجيه هذه الجملة المنقولة على الشافعي مذهبان اثنان: أولهما أن الشافعي رحمه الله تعالى قصد أن مرسل سعيد مما يرجح به، لا أنه مما تبنى عليه الأحكام ابتداء، ولكن إذا نقلت الأحكام بأحاديث مختلفة وكان في جناب أحدها مرسل لسعيد رجح حينئذ بهذا المرسل، فيكون عاضدا لا أصلا مستقلا. وهذا اختيار الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. والمذهب الثاني أن مراد الشافعي أن مرسل سعيد بن المسيب يقبل إذا انضمت إليه قرائن تفيد قبوله، ويحمل على هذا المذهب ما صرح به في كتاب الرسالة أنه لا يقبل المرسل مطلقا، وإنما يقبله إذا احتف به ما يعبده ويقويه. وهذا المذهب هو اختيار البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الشافعي وفي رسالته إلى الجويني.
نعم.
أخبرنا عبد الحق قال حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي وأنبأنا محمد بن عبد الباق.
جواز التحاء صفحة 67 نفس اللي كنت تقرأ. أعيد.
أخبرنا عبد الحق قال حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي حاء وأنبأنا.
ما معنى حاء؟ يا أبو الرحمن سم تحويل من إسناد إلى إسناد، فهذا طريق آخر يرويه أبو الفرج بن الجوزي عن شيخ آخر. نعم.
وأنبأنا محمد بن عبد الباقي عن البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن قلق قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعده خلافة، وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف تغير من أقاويلهم ولم يخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه قول تغير من أقاويل التابعين، وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب ومثل حديث إبراهيم بن شعيب ومثل حديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل ما لم يجيء خلافه.
ذكر الأثرم رحمه الله تعالى في هذه الجملة 5 أصول من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه والإفتاء، أولها الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح في المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا غيرهم، وثانيها الأخذ بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم، وإذا اختلفوا تخير من أقاويلهم ولم يخرج عنها، وثالثها الأخذ بأقوال التابعين رحمهم الله تعالى، وإذا اختلفوا تخير من أقوالهم، ورابعها أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما أخذ بالحديث الذي في إسناده شيء، وقوله رحمه الله تعالى وفي إسناده شيء إشارة إلى ضعفه، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما احتج في مسألة ليس فيها حديث صحيح بحديث ضعيف، إلا أن الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختلف في المراد به، هل هو الضعيف ضعفا بينا ظاهرا أو هو الذي يسميه غيره بالحسن مما نزلت رتبة رواته عن الثقات الحافظين، قولان لأهل العلم، فالقول الأول أن الحديث الضعيف الذي يحتاج به الإمام أحمد هو الذي يسميه غيره بالحسن، وهو ما تكلم في بعض رواته لكنهم لم يخرجوا عن حيز القبول، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والقول الثاني أن المراد بالضعيف الذي نزل عن رتبة القبول مما يسميه الإمام أحمد وغيره ضعيفا، وهذا ظاهر تصرف أبي الفرج بن رجب في مواضع من كتبه كفتح الباري وكجامع العلوم والحكم، والأظهر والله أعلم تصحيح قول أبي الفرج بن رجب، فإن الإمام أحمد احتج في أبواب من العلم بأحاديث ذكر أنه لا يصح فيها شيء، كما احتج رحمه الله تعالى في مسألة التسمية عند الوضوء بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع قوله رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، واحتج بالأحاديث الواردة في قطع السدر، مع قوله رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. فدلت هذه التصرفات المنقولة عن الإمام أحمد أنه ربما احتج بالضعيف الذي نزل عن رتبة القبول إذا لم يجد في الباب غيره، وليس الضعيف عنده هو الحسن عند غيره. وخامسها أن الإمام أحمد ربما أخذ بالحديث المرسل ما لم يجئ خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث المرسل؟ الأخ المتكئ أقل ذلك تقبل بوجهك علينا، جزاك الله خير، اتك بس أقبل بوجهك. سم الذي سقط منه الصحابي في البيقونية، هو مرسل منه الصحابي سقط، لكن هذا القول ضعيف، لأنه لو كان المجزوم بها أن الساقط صحابي فالصحابة عدول. ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضابطه؟ ذكرنا أن ضابطه ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه، فاشتمل هذا البيت على بيان معنى المرسل وعلى تحقيق حكمه وأنه مضعف غير مقبول. نعم.
أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال حدثنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله قال أصول الأحكام في الشرع أربعة: الأول العلم بكتاب الله عز وجل وما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وناسقا ومنسوخا، والثاني العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرقها في التواتر والآحاد والصحة والفساد وما كان منها على سبب وإطلاق، والثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف، والرابع العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا نصا من كلام الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، بيّن فيه الخطيب أن أصول الأحكام ترجع إلى أربعة أشياء: أولها العلم بكتاب الله وما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا إلى آخره، وثانيها العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطرقها وما يصح منها وما لا يصح وما علق بسبب وما جاء مطلقا، وثالثها العلم بأقاويل السلف رحمهم الله تعالى اتفاقا وافتراقا ليتبعهم فيما اجتمعوا عليه ويجتهد في الرأي فيما اختلفوا فيه، ورابعها العلم بالقياس الذي يلحق فيه فرع بأصل ثابت في الشرع. وهذه الأصول الأربعة هي التي يشير إليها المصنفون في كتب الأصول والفقه بأن أصول الأدلة ترجع إلى أربعة، هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. والأصول الثلاثة الأول مما وقع الإجماع عليه، وأما القياس فهو مذهب الجمهور، فإن من الفقهاء والأصوليين رحمهم الله من لا يرى الاعتداد بالقياس.
قال: وقد أخبرنا محمد بن عبد الوهاب الكاتب قال أخبرنا علي بن عمر بن محمد الحضرمي قال حدثنا حاتم بن الحسن الشاشي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال حذيفة لا يفتي الناس إلا ثلاثة رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه أو أمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف.
هذا الأثر المروي عن حذيفة رضي الله عنه وإن كان إسناده منقطعا إلا أن معناه صحيح، والمراد أنه ينبغي أن لا يفتي الإنسان إلا مع كمال آلته وظهور أهليته للفتيا، لأن يكون عارفا بالأحكام الواردة في القرآن والسنة ووجوه ورودها إحكاما وتشابها وعموما وخصوصا وإجمالا وتفسيرا. وإنما يشتد هذا الأمر في حق من نصب لذلك كأمير أو عالم أو مفت فقيه، فإنه حينئذ لا مندوحة له إذا نصب لذلك. وثالثهم الأحمق المتكلف، فإن من المفتين من يفتي بلا علم وليس للناس حاجة في إفتائه، فهو غير محمول على ذلك.
نعم.
قال: وأخبرنا أبو الموفق محمد بن محمد الميسابوري قال حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال أخبرنا أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سهير قال قال الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد يفتي في دين الله عز وجل إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار ويكون له قريحة بعد هذا. وإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي عن إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة. وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. أخبرنا محمد بن ناصر قال حدثنا المبارك بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن علي الأزدي قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقول: حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد رحمه الله وأنا
ربعي نسبة إلى ربيعة. أصحاب الكتب الستة من الربعي؟ ابن ماجه الربعي. نعم.
يا أبا عبد الله كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه 100,000؟ قال: لا. قيل 200,000؟ قال: لا. قيل 300,000؟ قال لا. قيل 400,000. قال لا. قيل 500. قال لا. قيل 500,000. قال أرجو.
ما جاء في كلام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله فيه بيان عظم آلة الفتوى، وأن الإنسان ينبغي أن لا يستطيل إليها حتى يتحقق بهذه الآلة من المعرفة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الاطلاع على اللغة العربية التي يستعين بها على فهم القرآن والسنة، فإن الإنسان إذا قصر في فهم اللغة رجع ذلك على علمه بالضعف، وكيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ وكم من إنسان أخطأ في الشريعة بسبب خطئه في العربية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أوتي هؤلاء، يعني أصحاب البدعة، إنما أوتي هؤلاء من العجمة، فإنهم لم يؤتوا فهما في العربية فاستشكلوا آيا وأحاديث وردت ووجهوها على غير وجهها، فوقعوا في الخطأ على الشريعة. وما ذكره الرباعي رحمه الله تعالى فيما قيل لأبي عبد الله: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، هذا على وجه المبالغة والتعظيم في الأمر، وإلا فمن ذا الذي يحيط بمثل هذا؟ ومرادهم رحمهم الله تعالى بهذه الأعداد ليس أفراد الأحاديث حديثا حديثا، وإنما مرادهم الطرق، فإن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ هذا القدر، وأما الطرق فإنها تصل إلى ذلك، كما يقال: إن حديث إنما الأعمال بالنيات قد جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري من رواية فئام كثير ينيفون عن 700، وقيل بل ينيفون عن 1,000.
نعم.
فصل. وقد كان علماء السلف رضي الله عنهم مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا يمتنعون التورعا. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا حكام الرازي قال حدثنا جراح الكندي عن أبي إسحاق عن البراء قال لقد رأيت ثلاث قال حدثنا جراح الكندي عن أبي إسحاق عن البراء قال لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفي أو صاحبه الفتوى. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا أبو محمد الصيرفيني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي قال أخبرنا محمد بن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال حدثنا ابن الفضل قال حدثنا ابن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الفضل القرشي قال حدثنا أبو بكر بن مردويه قال حدثنا أبو بكر بن مردويه قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن النضر قال حدثنا عامر بن سيار قال حدثنا أبو الصباح عن عبد العزيز عن أبيه وكانت له صحبة قال قال لي أبي يا بني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
محزونين
صلى الله عليه وأصحابه محزونين كأنهم قوم أغمار لا يحسنون شيئا، فإذا سئلوا عن شيء حال بعضهم إلى بعض، فإياك يا بني أن تقول بغير علم فتخرج من الدين. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال حدثنا محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم
العجلي صلى الله عليه
قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن شعيب قال قال حدثنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعد قال سألت علقمة عن مسألة فقال ائت عبيدة فسله، فأتيت عبيدة فقال ائت عبيدة فقال ائت علقمة فقلت علقمة أرسلني إليك، فقال ائت مسروقا فسله، فأتيت مسروقا فقال ائت علقمة فسل، فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، قال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأتيته فسألته فكرها، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته فقال كان يقال أجرأ القوم على الفتوى أدناهم علما وقال أدناهم علما. وقال الآجري أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت المعافى بن عمران يذكر عن سفيان قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال المعافى قال سفيان أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا البرقاني قال قرئ على عبد الله بن محمد بن زياد وأنا أسمع حدثكم محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت يونس بن عبد العلال قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه. قال الخطيب وحدثنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو العباس السراج قال سمعت أبا عبد الله المروزي قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول قال ابن عيينة أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال حدثنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. قال يعقوب وحدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن محمد أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهري قال حدثنا أبو الصلت قال حدثني شيخ بقرب المدينة قال والله إن كان مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. أخبرنا أبو الحسين يوسفي قال أخبرنا أبو الحسن الزعفراني قال حدثنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي حال وأنبأنا محمد بن عبد الباقي عن البرمكي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خلف قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر من الأترم قال سمعت أبا عبد الله يقول من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء الضرورة. قال الحسن إن تركناهم وكلناهم إلى عين شديد فإنما تكلم القوم على هذا، كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. قيل لأبي عبد
الحسن قال الحسن إن تركناهم
وكلناهم إلى عين شديد
عين شديد
حسن الله يعني. إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد فإنما تكلم القوم على هذا، كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. قيل لأبي عبد الله: فأيما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ قال: الإمساك أحب إلي، لا شك الإمساك أسلم. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة.
ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طرفا من الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في الإعراض عن الفتية تورعا وخوفا من تبعاتها، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يترادونها كما جاء في أثر البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخبر عن 300 من أهل بدر قدر أدركهم كان إذا سئل أحدهم فتوى ود أن غيره أجاب عنها. ونقل هذا أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى من كبار التابعين عن 120 من الصحابة من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يذمون الجراءة على الفتية ويرون أن أسرع الناس إليها هم أجهل الناس وأقلهم علما، وأما من كمل علمه فإنه يعظم المسألة التي تقع عليه، فإن الإنسان إذا سئل فإنما يوقع عن الله عز وجل. ومن هنا كانت تعرض لهم الأحوال من تلعثم ألسنتهم وتغير ألوانهم لأنهم يوقعون عن الرب سبحانه وتعالى، كما ذكر في حال الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا سئل عن مسألة كان كأنه واقف بين الجنة والنار. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل مسألة فاعتذر عنها وقال: لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة. فقال رحمه الله: ليس في العلم خفيف، ألم تسمع قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فلأن الشريعة ثقيلة ثقل أمر الفتوى على السلف رحمهم الله تعالى، فلما قلت العلوم وضعفت الديانة صار كثير من الناس يتسارعون إلى الفتية بدون هيبة ولا خوف منها. ومن لطيف ما وقع لي في هذا الباب أني كنت ذات مرة في جنازة، وبينما أنا واقف أنتظر انتهاء الدفن وإذا بأحد الإخوان إزائي يسألني سؤالا، وكان هؤلاء قد جاءوا بالجنازة ثم وضعوها قبل إدخالها بالقبر ثم صلوا عليها، ثم سألني هذا الأخ لما لقيني: هل يصح فعلهم هذا أم لا؟ وكنت أنا وإياه واقفين على انفراد، فقبل أن أجيبه كان رجل يمر بنا يتكلم ويقول: يجوز يجوز. لماذا لا يجوز؟ مع أنه غير مسؤول، ولكن من الجراءة على الفتية وقع منه هذا. واغتر بهذه الحال كثير من الناس الذين تظهر فتاواهم في القنوات الفضائية والإذاعات والجرائد ممن ليسوا أهلا للفتوى، كما قال منصور الفقيه رحمه الله تعالى في أبيات جميلة له، قال: وقال الطاندون له فقيه، فصعد حاجبيه به وتاها، وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها. فكم من سائل يسأل عن مسائل عظيمة وهو لا يحسن المسائل الواضحة الجلية من الدين. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى بكمال علومهم وقوة ديانتهم وعظيم خوفهم من ربهم عز وجل يعظمون أمر الفتية فيعرضون عنها ويكتفون بغيرهم في الجواب فيها.
نعم.
فصل. وكان علماء السلف رضي الله عنهم لشدة ورائهم
إلى لحظة، ما حكم هذا الفعل الذي وقع من الناس؟ الفائدة، جاءوا وضعوا الجنازة قبر القبر المقبرة وصلوا عليها، ما الجواب؟ لماذا؟ هذا الفعل الذي انتشر بأخره لا يجوز، فإن الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل إدخالها في القبر غير جائز، وقد جاء النهي عن ذلك في أثر صح عن أنس بن مالك رحمه الله تعالى. ويدل على هذا الأحاديث المروية في الأمر بتعجيل الجنازة وأن دفنها من إكرامها، وتأخيرها لمصلحة الحي خلاف تقديمها لمصلحة الميت، فإن تقديمها لمصلحة الميت أولى، والسنة أن تدخل الجنازة في القبر ثم بعد ذلك من أراد أن يصلي عليها فليصلي عليها، وأما الصلاة عليها قبل الدفن فإنها لا تجوز، ولا تجوز صلاة في المقبرة إلا الصلاة على الميت في قبره، وأما غيرها من أنواع الصلوات ولو هذا النوع فإنها لا تجوز.
نعم. فصل. وكان علماء السلف رضي الله عنهم لشدة ورعهم إذا سئلوا عن الشيء يقولون أوقع هذا، فإن لم يكن وقع قالوا دعونا حتى يقع. وأخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظي قال أخبرنا أبو محمد الصيرفيني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال إن كان بعد، قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. أخبرنا أبو الحسين
لك رأينا
صلى الله عليه حتى فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق قال أخبرنا أبو الحسن الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال أخبرنا ابن مخلد قال حدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال كان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ورع السلف رحمهم الله تعالى في الفتوى، وأن منه أنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء لم يقع اعتذروا بالجواب عنه وقالوا دعونا حتى يقع، كما ورد معنى ذلك في الأثرين المذكورين عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في حديث لابن عمر أن رجلا له قال أرأيت، فقال له ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه اجعل أرأيت في اليمن، وكان مراده أن يسأل عن شيء لم يقع وإنما على جهة التوقع، فزجره ابن عمر عن ذلك وقال اجعل أرأيت في اليمن. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون هذه الكلمة أرأيت أرأيت، لأنها من السؤال عن الغلوطات التي لا تنفع السائل. وللشاطبي رحمه الله تعالى فصل نفيس في كتاب الموافقات، ذكر فيه مواضع السؤال التي تكره في الدين وعدها 10 مواضع. وللقرافي رحمه الله تعالى كلام قريب منه في الإعلام وفي الفروق، لكن كلام الشاطبي أنفع وأجمل، وبعضه في كتاب إعلام الموقعين، إلا أن ما في كتاب الشاطبي أولى بالرحلة إليه.
فصل. وكانوا رضي الله عنهم يكثرون من قول لا أدري كيف، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين اليوسفي قال أخبرنا أبو الحسين الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فلما أتاه جبريل قال أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فانطلق جبريل ثم جاء فقال إني سألت ربي تعالى فقلت أي البلدان شر؟ فقال أسواقها. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الفضل القرشي قال أخبرنا أبو بكر بن مردويه قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا شريك عن عطاء قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم
وبردها على الكبد
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. قال ابن مردويه وحدثنا جعلج قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال أخبرنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال أنت ابن عمر؟ قال نعم. قال نعم. قال أترث العمة.
نعم.
قال أترث العمة؟ فقال لا أدري. اذهب إلى العلماء بالمدينة فسألهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن. سئل عما لا يدري فقال لا أدري. قال ابن مردويه وحدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حفص بن عمر عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا وكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلي فيقول هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. أخبرنا عبد الحق اليوسفي قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا علي بن الحسن الرازي قال أخبرنا أبو علي الكوكبي قال حدثنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا الهيثم بن عدي عن مجالد قال سئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري فقيل له أما تستحيي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ قال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال أحمد بن علي وأخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال أخبرنا أبو بكر النجاد قال حدثنا أبو يحيى الناقد قال حدثنا خالد بن خداش قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله قال كنا جلوسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء فلم يجبه أيوب فقال له عمر لا أراك فهمت؟ قال بلى. قال فما لك لا تجبني؟ قال لا أعلم. قال ما لك ونحن نتكلم؟ أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نجيب قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال أنبأ قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كان أبي يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري. أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا أبو سهر قال أخبرنا أبو الفضل القرشي قال حدثنا ابن مردويه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن كليب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سأل رجل مالك بن أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال إني لا أحسنها فقال الرجل إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها فقال له مالك فإذا رجعت إلى موضعك فأخبرهم أني قلت لك إني لا أحسنها. قال ابن مردوي وحدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارثة قال سمعت أبا نعيم يقول ما رأيت عالما قط أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس رضي الله عنه. قال ابن مردويه وحدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا يحيى بن أسلم قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن محمد بن عجلان قال لا أدري جنة العالم فإذا أغفلها أوشك أن تصاب مقاتله. قال ابن مردويه وحدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عمر وحدثنا الحوطي قال حدثنا سعيد بن كثير قال سمعت أبا الزيال يقول تعلم لا أدري فإنك إن قلت لا أدري علموا فحتى تدري وإن قلت أدري سألوا فحتى لا تدري. أنبأنا محمد بن عبد الباقي عن إبراهيم بن عمر البرمكي قال حدثنا ابن بطة قال حدثنا محمد بن أيوب قال إبراهيم الحربي سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن يمين فقال له كيف حلفت؟ قال الرجل لست أدري كيف حلفت. فقال أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال رجل لشريك حلفت ولست أدري كيف حلفت. فقال له شريك ليت إذا دريت أنت كيف حلفت دريت أنا كيف أخطيك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من الآثار الواردة في الجواب بقول لا أدري مما اتفق من النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أئمة الهدى كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد حسن. وهذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري فيما لا يعلم، كما ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فلما أتاه جبريل قال أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فانطلق جبريل فسأل الرب سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال أي البلدان شر؟ فقال أسواقها. فدل هذا الحديث على سنية قول لا أدري في حق العالم الذي يعزب عنه العلم بشيء. وهذا الحديث إذا قبل من جهة الإسناد، وذكرنا أن إسناده حسنا، إلا أنه يشكل عليه ما رواه مسلم الحجاج في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بما سئل عنه، فكيف يقول لا أدري؟ فما الجمع بين الحديثين؟ أحسنت، هذا جمع بأن يقال لعل حديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم وقع منه صلى الله عليه وسلم بعد العلم بذلك. وجه آخر، هو الإشكال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لا أدري ومرة أجاب.
ما شاء الله، سنت.
أن بين الحديثين فرق، لأن حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله سواقها، وفي هذا الحديث كان السؤال أي البلدان شر، ولا يلزم من البغض أن يكون هو شر البلدان. فلعل سؤال السائل أي البلدان شر كان لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمراده، أهو مكان يقوم به معنى كالسوق أم أرض معروفة بعينها كالجحفة مثلا أو غيرها من البلدان. فهذان وجهان حسنان في الجمع بين الحديثين. وهذا الجواب العظيم وهو لا أدري كان مطية السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين، كما جاء هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، وعن مالك وأحمد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى ربما سئل المسائل الكثيرة فأجاب في أكثرها لا أدري، كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الهيثم بن جميل قال شهدت مالكا وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وليس الحامل على قولهم لا أدري هو عدم العلم بفقدانه كما يظنه بعض الناس، بل ربما قالوا لا أدري لامتناع الترجيح عندهم. قال الأثرم رحمه الله تعالى ما أكثر ما رأيت الإمام أحمد يسأل فيقول لا أدري في أشياء يعرف فيها الأقاويل. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى على علم بالأقوال المنقولة فيها، ولكنه استصعب الترجيح بينها فقال حينئذ لا أدري. وقد جاء أثر عجيب روي بسند غريب، وهو ما رواه الخطيب البغدادي وابن الصلاح في أدب الفتوى في أدب المفتي والمستفتي من رواية الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن محمد بن عجلان قال: إذا أغفل الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. فهذا الأثر العظيم كان من حكمة الله عز وجل في روايته أن يأتي بهذا السند الجليل العزيز، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الذي رواه أئمة المذاهب المتبوعة الحنبلية والشافعية والمالكية، ليتقرر للناس أن كمال العلم برده إلى الله سبحانه وتعالى، فإن علم المخلوق ناقص وعلم الخالق سبحانه وتعالى كامل، ومن زعم أنه يدري كل شيء فهو جاهل.
فصل. وقد كان في السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يغفر.
هنا فائدة لطيفة في أثر بن عمر الذي تقدم، وفيه أن السائل لما سأله فقال لا أدري، قبل ابن عمر يده، قبل يديه، فهذا دال على جواز تقبيل اليدين عند استحسان الإنسان لشيء، وكأن العرب كانت تفعله. أما قرنه بالحمد فهذا لا أعلم له أصلا، فما يفعله بعض الناس إذا سئل عن حاله فقال الحمد لله بخير ثم قبل الظاهر والباطن، هذا لا أصل له بقرنه بذكر الحمد له. أما إذا أراد التعبير عن استحسان حاله بمجرد تقبيل اليدين فهذا له أثر وسلف، وهو ابن عمر رضي الله عنه في الأثر المتقدم.
وقد كان السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف وقد كان في السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر.
ما معنى قدس الله أرواحهم؟ يعني طهر الله أرواحهم بالنعيم الكامل، فهذا الدعاء دعاء جائز، ومن منعه من أهل العصر فإنه لم يعرف معناه، وإلا الدعاء بتطهير الروح وتكميل نعيمها دعاء سائغ.
من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يظهر خطأه ويعلم من أفتاه بذلك.
وكأنه ظن أن معنى قول القائل قدس الله روحه يعني جعل لهذه الروح قدسية وسرا كما يعتقده القبوريون فيما يعظمونه من الأولياء، إلا أن هذا المعنى غير مراد على لسان السلف رحمهم الله تعالى، وقد شاع الدعاء بهذا الدعاء منذ القرن السادس فما بعده.
أخبرنا ابن عبد الخالق اليوسفي قال حدثنا أبو الحسن الزعفراني قال حدثنا أبو الحسن الزعفراني قال حدثنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الصيمري قال حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي قال حدثنا أحمد بن محمد المسكي قال حدثنا علي بن محمد النقعي قال حدثني محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد عن أبيه أن الحسن بن زياد اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ فلم يعرف الذي أفتاه فأكثر مناديا فنادى أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه، فمكث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا وكذا. قال الشيخ أبو الفرج: وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلا من قرية بينه وبينها أربعة فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه أخطأ فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وقال: ما في قوة أمشي أربعة فراسخ.
هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى من أحوال كمل المفتين من إذا تبين له الخطأ منهم رجع عنه وأعلن ذلك وبينه، كما اتفق هذا من الحسن بن زياد اللؤلؤي ومن شيخ المصنف رحمه الله تعالى. ومن قال قولا في مسألة ثم حدث له قول آخر فإنه لا يخلو من حالين اثنين: أولاهما أن تكون المسألة قطعية قد أفتى فيها بخلاف الدليل القطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فيجب عليه أن يظهر رجوعه عنها، وثانيهما أن تكون المسألة اجتهادية فحدث له من الاجتهاد ما لم يكن له من قبل، وما كان من هذا النوع فإن أفتى به أحدا ثم تغير اجتهاده قبل عمل المستفتي وجب عليه أن يعلمه، وأما إذا تغير اجتهاده بعد عمل المستفتي فإن عمل المستفتي حين عمل صحيح وفعل هذا المفتي صحيح ولا يجب عليه إعلامه، لأن المجتهد قد تتجدد له في المسألة أقوال لم يكن يقول بها من قبل، كما وقع هذا لأئمة المذاهب المتبوعة، فكم من قول كان للشافعي رجع عنه، وكم من قول قاله الإمام أحمد ثم رجع عنه في آخرين من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى، وإنما وقع هذا في المسائل الاجتهادية. وأما المسائل القطعية فإن الإنسان يجب أن يبادر إلى إظهار رجوعه عنها.
فصل. فلما انقضى ذلك الشرب وذهب الذين كانوا كاملين في العلوم قد حصلوا شروط الاجتهاد، جاء بعدهم قوم من الفقهاء فقلدوا القدماء في تصحيح حديث يحتجون به، وعولوا على الكتب التي وضعها أولئك كالمسانيد والسنن، وإن كان في تلك الكتب ما لا يجوز تقليده. ثم جاء بعدهم أقوام قصرت هممهم عن مطالعة الكتب التي جمعها أولئك، فصاروا يقلدون التعاليق في باب الأحاديث، وذلك لا يكفي، فرب حديث في التعاليق لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل رب حديث منقول في السنن بإسناد لا يجوز التعويل عليه، مثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد أسخنت ماء في الشمس لا تفعلي، وأنه يورث البرص. وهذا يرويه وهب القاص وخالد بن إسماعيل وكان كذابين. قال أبو جعفر العقيلي الحافظ لا يصح في الماء المشمس مسند. ومثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، يرويه بركة بن محمد وكان كذابا وما يقول به أحد من الفقهاء. ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، وهذا قد رواه نوح بن أبي مريم. قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال الدار قطني متروك، وقد رواه روح بن غطيف وليس بثقة. قال البخاري هذا الحديث باطل. وقال أبو حاتم
بن روح بن غطيف
قد رواه
روح بن غطيف
وقد رواه روح بن غطيف وليس بثقة. قال البخاري هذا الحديث باطل. وقال أبو حاتم بن حبان هذا حديث موضوع لا شك فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مهر دون عشر لمنه قال لا مهر دون عشرة دراهم. لا مهر دون عشرة دراهم يرويه مبشر بن عبيد وكان كذابا. قال أحمد بن حنبل لقن غياث بن إبراهيم داود لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عم الشعبي عن علي لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثا. ومثل ما روى الدار قطني في السنن من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير يهودي أو نصراني، وهذا تبرد به سلام الطويل. قال يحيى بن معين لا يكتب حديثه. وقال النسائي متروك. ومثل ما روى يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر، وهذا مما وضعه يحيى لا يرويه غيره. قال أبو حاتم بن حبان الحافظ ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث لا تحل دجال يضع الحديث لا تحل الرواية عنه. وكذلك قال الدار قطني هو دجال يضع الحديث وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يطول. وقد ذكروا كثيرا منه في التعاليق، وقد ذكرت أحاديث التعاليق ذكر منصف وبينت صحيحها من سقيمها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذهاب المجتهدين وظهور المقلدين الذين عولوا على الكتب التي وضعها من سبق ثم لم يعتنوا بتمييز ما فيها من المرويات خاصة، فربما عمدوا إلى حديث مذكور في التعاليق الفقهية والمراد بها المصنفات التي صنفت في بيان خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، وربما رجعوا إليها فأخذوا منها حديثا ولم يعتنوا بتمييز مرتبته، وربما كان مفذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه، كهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد أفرد رحمه الله كتابا في هذا اسمه التحقيق في مسائل الخلاف، ذكر هنا أنه ذكر الأحاديث ذكر منصف وبين صحيحها من سقيمها، يعني بحسب ما أداه اجتهاده واستطاعته وإرادته، ووقع منه رحمه الله تعالى مواضع تخل بهذه الدعوة، لكنه اجتهد فيما أراد فأصاب شيئا كثيرا وأخطأ في مواضع، وكتابه هذا كتاب نافع، لا سيما بتحلية الحافظ ابن عبد الهادي له المسمات بتنقيح التحقيق، فهو كتاب عظيم في معرفة الكلام على أحاديث الأحكام تصحيحا وضعيفا وعلى رواتها جرحا وتعديلا.
فصل وما زال الهمم تتقاصر وآل الأمر إلى خلف هم بئس الخلف فمات العلم. أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال حدثنا أحمد بن جعفر
ابن المذهب
صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ابن المذهب قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال حدثنا أبو محمد الصيرفيني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الفتاني قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قلنا لا. قال أن يذهب العلماء. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال حدثنا أبو عبد الله بن برهان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون. قال الخطيب أخبرنا علي بن أحمد الرزازي قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن علي القطاني قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطاري قال حدثنا محمد بن حمير عن إسماعيل يعني بن عياش قال حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن أبي زكير قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة وهو يبكي فقال ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه وقال له أدخلت عليك مصيبة؟ فقال لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قلت هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون، فكيف لو عاين زماننا هذا؟ وإنما يتجرأ على الفتوى من ليس بعالم لقلة دينه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه ما آل إليه أمر الناس في زمانه من موت الهمم وذهاب العلم وقيام خلوف يفتون وليسوا من أهل الفتوى. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم إنما يذهب بموت العلماء وقيام الجهال من بعدهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء بموتهم قبض العلم وزال من الأرض، وخلف من بعدهم رؤوس جهال يسألون فيفتون بغير علم فينتشر الضلال حينئذ. ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر الأثر الوارد عن ابن عباس في تفسيره قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وأنه ذهاب فقهائها وخيار أهلها. فإذا مات العالم الفقيه والزاهد الصالح الخير حصل للأرض نقص، كما قال الشاعر الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، حتى إذا متى يمت عالم منها يمت طرفه. فإذا مات العالم في بلد من البلدان مات ذلك البلد، كما هو مشاهد في بعض بلدان هذه البلاد التي كان فيها بعض العلماء المنتصبين للتدريس والإفتاء، حتى إذا ماتوا وانتقلوا إلى مغفرة من الله ورحمة صوحت البلاد من بعدهم وأقفرت وزاد كثير من أهلها عنها، لأنهم كانوا يحبون البقاء فيها لبقاء ذلك العالم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حال ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الراي في بكائه حين دخل عليه مالك فسأله عما أبكاه، فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وذكر ابن عبد البر عنه في الجامع أنه قال لمن يفتي اليوم أحق بالسجن من السراق، فكثير من المفتين حقهم أن يسجنوا، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتوق إلى نصب الإمام له محتسبا على هؤلاء حتى يعذرهم بمنعهم من التدريس والإفتاء، فإن من جلس للناس جلس الناس له، ولكن الحقيقة بالجلوس هو من عرف بالعلم بأخذه كابرا عن كابر والاتصاف بصفات أهله من الورع وإمساك اللسان وعدم كثرة الكلام، وما عليه كثير من المتشرعين اليوم من الكلام في كل ساقطة ولاقطة هو خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر صمته عظم قدره، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون.
نعم.
وينبغي للمستفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين. أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال أخبرنا ابن مسعدة قال أخبرنا حمزة السهمي قال حدثنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن أحمد البلدي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا عبد الوارث الخراساني عن خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. هكذا رواه مرفوعا، والصواب أنه من قول التابعين، فقد رويناه عن ابن سيرين وابن عون. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا نصر بن أحمد بن البطر قال حدثنا ابن رزقويه قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن عون قال سأل الحسن عن رجل فقال رجل يا أبا سعيد الرجل الفقيه، فقال وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الصمد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن علي قال حدثنا مفضل بن محمد الجندي قال سمعت أبا مصعب أحمد بن أبي بكر يقول سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. قال الخطيب أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرنا الحسين بن علي التميمي قال سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقول سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن خلف بن عمر صديق كان لمالك قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يرى لي موضعا لذلك. سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك فقلت له يا أبا عبد الله لو نهوك قال كنت أنتهي لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. قال الخطيب رحمه الله ويحق للمفتي أن يكون كذلك لأن السائل جعله الحجة له عند الله وقلده فيما قال وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان فهو مقام خطير قال وقد أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال حدثنا عبد الله بن هلال قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. قال وأخبرنا الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبي مخزوم النهشلي عن سيار أبي الحكم قال قال ابن عمر رضي الله عنه إنكم تستفتون استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفيكم به. أخبرنا أبو الحسين اليوسفي قال أخبرنا أبو الحسن الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا الصيمري أن قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الشاهد قال حدثنا مكرم ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال حدثنا محمد بن سماعة قال سمعت أبا حنيفة يقول من تكلم بشيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه فكيف أفتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه. قال وقال ابن عطية حدثنا ابن سماعة عن أبي يوسف قال سمعت أبا حنيفة يقول ولولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون لهم المهنأ وعلي الوزر. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا أبو الحسن الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور عن حماد الأبح عن محمد بن واسع قال أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوي قال حدثنا يعقوب بن سليان قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا أبو مصهر قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني ربيعة قال لي ابن خلدة وكان نعم القاضي يا ربيعة أراك تفتي الناس فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما ينبغي على المستفتي أن يتخير بفتواه أهل الدين فلا يسأل كل حاج وداج بل يسأل أهل العلم المتحلين به المتمكنين منه حتى تبرأ ذمته ويسلم من عهدة الطلب. وقد استفاض قول السلف رحمهم الله تعالى كابن سيرين ومحمد بن عون وغيرهما أنهم قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد روي هذا المعنى مرفوعا كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إلا أنه لا يثبت وإنما يثبت في الباب الموقوفات الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى. فينبغي على المستفتي أن يتحرى في مفتيه فيتخير المفتي العالم الورع الكامل ما استطاع إلى ذلك سبيلا سواء في أخذه للعلم الخاص المتعلق بنازلة في عينها أو في العلم العام الذي يتلقاه عنه من علوم أهل الإسلام كعلوم الشريعة واللغة وغيرها فإنه على قدر كمال حال الشيخ يكون كمال حال الطالب وعلى قدر نقص حال الشيخ يكون نقص حال الطالب، فإن العلم جوهر لطيف إنما يسري وينفع على كمال حال الطالب والمعلم، فإذا كملت حالهما كمل علمهما، وإذا نقصت حالهما نقص علمهما. فينبغي على المفتي والطالب أن يتخير في من يستفيه ومن يأخذ عنه العلم، فيتحرى في التحقق بالدين الكامل والعلم الصحيح آخذا له عن الشيوخ وأهل العلم. ويحذر الإنسان من أن يصدر عن فتوى مفتي لا يعرفه، وهذا حال كثير من الناس، فإن من الناس من إذا وجد فتوى تناسب مراده في جريدة أو مجلة أو قناة، فربما يكون مفتيها غير معروف الاسم مجهولا في الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالأنترنت، أخذها الإنسان وعمل بها في دينه وظن أنه قد برئ من تبعة هذا، ولا تبرأ تبعته حتى يأخذ العلم عن أهله. ومن هنا كثرت وصية السلف رحمهم الله تعالى في تحري الأصل، ولا يلتفت الإنسان إلى الشهرة وكثرة الجموع وسيلان الدموع، فإن هذه الأمور لا ترود، ورب إنسان خامل الذكر لا يحضر عنده إلا الواحد بعد الواحد يكون أكمل علما وورعا وتقوى من إنسان تجتمع عنده الجموع وتسيل حين وعظه الدموع. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر فصولا نافعة في هذا المعنى من هموم الفقهاء والوعاظ التي صرفتهم عما ينبغي من الالتفات إلى واجب الشريعة في تعليم المتعلمين ووعظ الواعظين وعدم الالتفات إلى حظوظ أنفسهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا عبد العزيز بن عثمان الأحمد تويجري رحمه الله تعالى عن الشيخ حمد بن فارس، ولم يدرك لكنه أخذ هذا فيما يظهر عن شيوخه وقد أدركوه، أنه ذهب ذات مرة إلى منطقة سدير في أمر من أمور المسلمين العامة، فلما كان في بعض الصلوات صلى في مسجد من مساجدها، فلما انقضت الصلاة وجلس لذكر الله عز وجل ولم يكن أحد من أهل المسجد يعرفه، رأى حلقة اجتمعت بعد الصلاة فذهب إليها رجاء أن يصيب خيرا مما فيها، فلما جلس في تلك الحلقة انتصب رجل يتكلم في العلم ويخبط خبط عشواء، فخرج الشيخ حمد رحمه الله على وجه السرعة وكتب على باب المسجد أبيات أبي الحسن الفالي: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فما يفعل الشيخ حمد رحمه الله تعالى لو كان حيا بين أظهرنا في هذه الأزمان. والمقصود أن الإنسان يتحرى في علمه وفتواه فيأخذ العلم والفتوى عن أهلها.
فصل. وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الفضل القرشي قال أخبرنا أبو بكر بن مردويه قال حدثنا علي بن الحسين الكاتب قال أخبرنا جعفر بن محمد بن مروان قال أخبرنا أحمد بن عيسى العلوي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما جاء من الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى، والحديث الذي أورده حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الحديث المشهور: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار، فإن هذا الحديث رواه الدارمي مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. وأثبت ما في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على الذي أفتاه. فالمفتي بغير علم عليه وزر وإثم، لأنه تكلم في الشريعة ووقع عن الله عز وجل بلا حجة ولا دليل، فتجرأ على مقام الرب سبحانه وتعالى في الأمر والنهي، فكان جزاؤه التأثيم.
فصل. فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه ويعرض عن طلب الرئاسة في غير وقتها، فقد قال الحكماء: من تصدر وهو صغير فاته علم كثير. وأخبرنا يحيى بن علي قال أخبرنا أبو بكر الحافظ قال حدثنا الحسن بن حسين بن حمكان قال حدثنا أبو العباس الكندي قال حدثنا إبراهيم بن عرفة قال حدثنا محمد بن الربيع قال سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن معروفنا الكرخي قليل العلم، فقال: وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف. نسأل الله عز وجل إيمانا صادقا يقبل بقلوبنا إلى طلب الآخرة ويعرض بها عن زخارف الدنيا الفانية، وأن يجعل اعتمادنا على العمل بمقتضى العلم وينجينا من الرياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سوء عاقبة من تعرض للرئاسة في صغره من غير أهلية، فمن تصدر وهو صغير فاته علم كثير كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وكان يقال: من طلب الرئاسة وقع في الدياسة، يعني في المذلة والمهانة. وقد قال الفقهاء رحمهم الله: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن أمثلة هذه القاعدة من يتصدر للتعليم والفتياء من غير أهلية في صغر سنه، فإن هذا يعاقب بحرمان العلم ويحال بينه وبين علم كثير. وليس المراد من هذه الآثار أن صغير السن لا ينال العلم، ولكن القاعدة أن صغير السن يكون العلم فيهم قليلا، فربما كان من العلماء من هو شاب، كما وقع هذا لابن عباس رضي الله عنه، فقد كان عالما مع صغر سنه وكان يقرأ عليه القرآن أكابر الصحابة كعبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى ورضي عنه. إلا أن المراد أن الغالب أن العلم يتصف به من كبر سنه، وفي هذا التحذير من المسارعة إلى الانتصاب للتعليم والفتية مع صغر السن وعدم كمال الأهلية. فإن أجيز الإنسان بالتدريس والإفتاء في صغر سنه فذلك فضل الله الذي آتى، إلا أن هؤلاء نذر يسير في هذه الأمة. ثم إن الرئاسة الحقيقية التي ينبغي طلبها كما ذكر المصنف هي تقوى الله عز وجل، كما قيل للإمام أحمد: إن معروفا كان قليل العلم. فقال رحمه الله تعالى: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الإمام أحمد سئل هل كان مع معروف شيء من العلم، فقال: نعم، كان معه أصل العلم خشية الله. فالمراد من العلم تعبيد القلب لله عز وجل بالإقبال عليه والوقوف في محراب المحبة والذل له سبحانه وتعالى. فما تغرغرت القلوب بشيء أحلى من ذلها بين يدي الله عز وجل، فمن ذل لله أعزه الله، ومن استنكف عن عبودية الله أذله الله. وما ذل إنسان لله عز وجل بالعبودية بمثل عبودية العلم، فإنها تملأ قلب الإنسان وتغنيه عن كل أحد. ومن هنا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. ووجه استغناء العالم عن الناس لأن العالم يطلب ما عند الله والناس يطلبون ما عند الناس، وهو منصرف إلى طلب ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو مستغن عنهم. وهم محتاجون ما عند الناس، وهو واحد منهم، فهم محتاجون إليه حينئذ. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم المخرج في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي بالعلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنواع من النية الفاسدة في العلم: أولها طلب العلم لمباهاة العلماء، وثانيها طلب العلم لممارة السفهاء، وثالثها طلب العلم لصرف وجوه الناس إليه. فإذا كانت هذه نية طالب العلم في علمه فإن الجزاء المعد أنه لا يرح رائحة الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة فيها 3 ضبوط: أولها بفتح الياء وكسر الراء، لم يرح رائحة الجنة، وثانيها بفتح الياء وفتح الراء، لم يرح رائحة الجنة، وثالثها بضم الياء وكسر الراء، لم يرح رائحة الجنة. فهي 3 وجوه معروفة عن أهل العربية.
نعم.
وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن المروذي قال أخبرنا محمد بن الفضل الصائبي قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 3: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، فقد قيل: وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم في الصحيح. آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بهذا الحديث العظيم المشتمل على الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة هم هؤلاء 3: الرجل المجاهد الذي جاهد لغير الله فإنما جاهد ليرى مكانه ويعرف قدره، والثاني الرجل العالم الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ليقال له عالم وقارئ، والثالث الرجل الجواد الكريم الذي أنفق الأموال في وجوه يحبها الله ولكنه أنفقها ليقال هو جواد. وهذا حديث عظيم قد أقلق مضاجع الصالحين لما فيه من التحذير من سوء النية وفساد الطوية، ومن هنا عظم قدر الباطن، فإن المرء بباطنه لا بظاهره، فإذا صلح الباطن ارتفع مقام الإنسان، وإذا فسد الباطن نزل مقام الإنسان، وما صعد إنسان عند الله بمثل صلاح باطنه، وما خذل إنسان بمثل فساد باطنه، فينبغي أن يكون اعتناء المرء بتطهير باطنه أكثر من اعتنائه بتطهير ظاهره، فإن تطهير الظاهر إنما يحصل به مدح الخلق فقط، وأما تطهير الباطن فإن مدح الله عز وجل حاصل به. وإذا فسد ظاهرك وصلح باطنك ذمك الناس فلم يعبك ذلك، وإذا ساء ظاهرك وصلح باطنك لم يدمك الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مأمور بأن يكون طاهر الباطن والظاهر. طهر الله عز وجل قلوبنا وأعمالنا من الرياء والدغل والغش والحسد. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.